إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. ثم قبل الأسئلة التي توعدنا عليها، رأيت وقبل كذلك القواعد المثلى أن نمر بتعليقات ربما خفيفة على هذا الكتاب الذي ربما بعضكم نعم عنده، نقرأ منها فقط اليوم شيء قليل حتى ربما الواحد منكم يعد نسخة منه، وهي فائدة جليلة، فائدة جليلة في قواعد الأسماء والحسنى. وهذه الفائدة جليلة موجودة في بدائع الفوائد الجزء الأول منه، من عنده منه مجزأ. هذه الفائدة الجليلة موجودة قلت في بدائع الفوائد لابن القيم، إلا أنه هنا الشيخ عبد الرزاق البدر الظاهر كأنه وجدها مستقلة وهي جديرة بذلك، فأخرجها نعم يعني وجعلها كأنها يعني كتابا وحده مستقلا. فهكذا بالعنوان فائدة جليلة في قواعد الأسماء والحسنى. نعم، قال رحمه الله فائدة جليلة، وهذه الفائدة لكل حال علاقة بينها وبين القواعد التي سوف نشرع فيها إن شاء الله تعالى، علاقة يعني واضحة. هذه إنما هي تقريبا غالبها، وإن كان سماها فائدة جليلة وليس فيها إلا قاعدة واحدة هي القاعدة الأولى، لكن هذه الفوائد هي في معناها ومضمونها قواعد كما سوف نرى كذلك. قال رحمه الله فائدة جليلة. قال نعم، قال الإمام الإعلام المحقق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه القيم بدائع الفوائد، ما نصه؟ قال ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، أقسام أحدها ما يرجع إلى نفس الذات. إذن هذه التقاسيم التي سوف يذكرها المؤلف رحمه الله هي القاعدة، وما بعدها كله كما قال فوائد، لكن قلت إذا تأملناه وتمعنا فيه هو أيضا قواعد. قال ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك، إذن كلمة صفة ماذا تعني؟ أن الله عز وجل موصوف بما وصف به، كل الصفات تشتق من الأسماء، صفات الله عز وجل تشتق من أسمائه كما قال أحد الشيوخ يقول أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات. نعم، إذن صفاته تبارك وتعالى مأخوذة من أسمائه، إذا قلنا من أسمائه العليم، من أسمائه العليم أي موصوف بالعلم، الكريم موصوف بالكرم، العظيم موصوف بالعظمة، القوي موصوف بالقوة. نعم، خلاف المعتزل الذين قالوا أنه قوي بلا قوة، عليم بلا علم، كريم بلا كرم ونحو ذلك، لا، والله ذو قال نعم ذو القوة المتين. إذن قال ما يجري صفة أو خبرا، وأما الأخبار فنقصد بها نعم ما لا يفتقر إلى دليل، وأما الصفة فلا بد لها من دليل. الصفة صفات الله عز وجل كلها لا بد، كل ما نصف الله عز وجل به فلا بد أن يكون له دليل، بينما الأخبار لا تفتقر إلى ذلك. الفرق بين الصفة والخبر أن الخبر لا تحمد الله عز وجل، إذا أردت أن تحمد الله تبارك وتعالى لا تحمده بما من أخباره أو الإخبار عنه نعم. لا تقول أو إذا أردت أن تحلف لا تقول يا شيء عند تنادي الله عز وجل، أو تحلف وتقول الشيء، مع أنه يمكن أن يخبر عن الله عز وجل بالشيء وبالشخص كذلك. قل أي شيء أكبر شهادة، نقول الله، لكن ليس مساق الصفة نعم. ولا يمكنك أن تحمده أو تشكره بذكر أو أن تتوسل إليه بذكر الخبر، اللهم إنا أسألك بأنك أنت الشيء، لا، ولكن يجري في الكلام فقط إذا احتاج الإنسان إليه، وإلا فإنه يذكر الله عز وجل بإسمائه وصفاته التي تعرف بها إلى خلقه نعم. قال ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود وشيء، إذن ما يرجع إلى نفس الذات، نحن إذا أردنا أن نخبر عن نفس ذات الله عز وجل يمكن أن نخبر عنها نعم بالذات، بحيث إذا قالنا قائل الذات لم تثبت من أسماء الله عز وجل نقول هذا إنما هو خبر، ونقول كذلك موجود هكذا، مع أن نعلم بأن موجود صيغة وصيغة اسم مفعول موجود بمعنى وجد، ومع ذلك نطلقها خبرا ليس صفة ولا اسما من أسماء الله عز وجل، وهكذا كذلك شيء، بحيث إذا قيل لنا لماذا وكذا تتكلم بها نقول الله عز وجل نعم، ولكن لا نقبل كذلك ونحن نعرف بالله عز وجل الناس نقول لهم موجود، لا، نذكر صفاته التي ماذا يقابل موجود، ماذا يقابله معناها مما ثبت حق، نعم حق، نقول حق بدل موجود نقول حق، ذلك قال شيخنا رحمه الله في أول جملة العقائد، قال الله حق أول كان ولم يكن سواه، ثم من بعد العدم أنشأ خلقه اختيارا بقدر لحكم لا عبثا كما ذكر. إذن حق مقابل كلمة موجود، نعم حق بمعنى ثابت، ذلك بأن الله هو الحق. قال موجود وموجود وشيء. الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع، ما يرجع إلى صفات معنوية، إذن من مما يوصف الله عز وجل بأخباره يرجع إلى صفات معنوية كالعلم مثلا والقدرة والسمع ونحو ذلك نعم. الثالث ما يرجع إلى أفعاله، نحو الخالق والرازق أو الرزاق نعم، الخالق والرزاق من أسمائه تبارك وتعالى التي يستفاد منها صفة فعلية من صفاته تبارك وتعالى، الخالق أنه موصوف بالخلق، الرزاق الموصوف بالرزق نعم. قال الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض، ما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. إذن الرابع أي من أقسام هذه الصفات أو الأخبار أو الأسماء ما يرجع إلى التنزيه المحض، بمعنى إذا ذكرته ماذا يفيد؟ يفيد أنك تنزه الله عز وجل عن ما لا يليق به من صفة النقص نعم. قال ولكن هذا التنزيه ليس كما نتصور ممكن نحن في بعض ما ننزهه، ننزه ولكن تنزيها ليس فيه مدح لأنه لا يتضمن ثبوتا، وأما صفة الله عز وجل نعم ففيها تنزيه، التنزيه اللي معناه نفي الصفات، صفات النقص، التنزيه هو معناه نفي صفات النقص عن الله عز وجل تماما، كما نقول نحن فلان تنزه عن ماذا؟ عن الأخلاق السيئة، بل نقول حتى الإنسان يتنزع البول. في الحديث لا يستنزه، نعم هكذا في رواية لا يستنزه من البول، بمعنى لم يكن يتوقى منه، وكان في حال ممكن جدا يقوم، ربما بقية بول ممكن تتقاطر عليه ونحو ذلك. إذن لا يستنزه، إذن بالنسبة لله عز وجل التنزه معناها يعني تباعده وانتفاؤه سبحانه وتعالى من صفات النقص. نعم. قال إذ لا كمال في العدم المحض، لا كمال في العدم المحض، من لو فصلنا نقول إن الله عز وجل ونحن نزعم أن ننزه، وأخذنا أن نقول لا، لا جسم لا عرض لا جوهر لا حدث لا 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 كذا لا كذا لا كذا، كما يفعل أهل الكلام طريقتهم كذلك هكذا، عندهم غلو في النفي ويكثرون منه ويفصلون فيه ويفصلون فيه، وهذه ليست طريقة القرآن وليست طريقة كذلك السنة والجماعة، ولكن في السنة وفي القرآن الكريم موجود التنزيه، لكن دائما التنزيه موجود، ولكن الذي به يثبت كمال، وهو غالبا تجده مجملا، وقد يوجد منه شيء مفصل. إذن مثلا قال تعالى لم يلد ولم يولد، هل تعلم له سميا؟ ما اتخذ الله من ولد وما مسنا من لغوب، كل هذه تجد أن لها ما مسنا من لغوب لكمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد لكماله تبارك وتعالى، بحيث لا يحتاج إلى الولد، وليست له سبحانه وتعالى صاحبة، كذلك لكماله وعدم نقصه، أنه عز وجل متنزه عن النقائص ونحو ذلك ونحو ذلك. نعم. قال إذ لا كمال في العدم المحض، العدم المحض ليس في كمال. لو أردت أن تمدح من تمدحه وأخذت تقول أنت لست ولست 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 ولست، هذا ليس فيه مدح، بل بعض أحيان يتضمن يعني النقص. نعم. قال كالقدوس السلام، كالقدوس، القدوس من التقديس، والتقديس هو التنزه، أي تنزه الله عز وجل عن النقائص. نعم. والسلام كذلك الذي سلم من العيوب والنقائص. قال الخامس ولم يذكره أكثر الناس، هكذا قال ابن القيم رحمة الله، ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال، إذن هذا قسم، قسم وإن كان قد تكون أفراده قليلة لكنه قسم. قال وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل هو دال على معان لا على معنى مفرد، بمعنى هو اسم واحد ولكن يتضمن معان عديدة، هذا نوع من أسماء، ليس كل أسماء على هذه الصفة، بعضها نعم تكون دلالته محدودة يدل على كذا وكذا، أو يدل على نفس ما يدل عليه لفظه، ولكن هناك ما يدخل تحته عدد. قال لا على معنى مفرد نحو المجيد العظيم الصمد مثلا، هذا من أسماء الله عز وجل الجامعة للعديد من الأسماء. نعم. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة، للسعة والكثرة والزيادة. السعة عبد الرزاق مصدر من ماذا؟ أبين ما وقع له من ناحية الصفية. نعم. إذن من وسع، وسع ولا وسع؟ وسع في القرآن الكريم، وسع كرسي السماوات، ولا في لغة وسع ربما رحمك الله. إذن وسع، واسع، وتقول في مضارعه يسع، يسع، وأما إذا قلت أنت وسع فسوف تقول يسع، سوف تقول يسع لأنه واو بالفاء. ماذا؟ حلقي اللام، نعم صح، حلقي اللام، فربما يكون من باب وضع، فربما كان من باب وضع ووقع ونحو ذلك، لكن كل حال ظاهر أنه وسع، إلا أن تكون فيه لغة ربما أدريها، نعم، أن تكون وسع. إذن وسع فنقول فيه يسع، ونقول كذلك في مصدره سعة، كما نقول كذلك زينة وصلة ونحو ذلك. إذن قال ولم يذكره أكثر الناس وهو ليس، قال فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. ومنه قولهم في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار، أي هذا استدلال على كل حال بكلام العرب وبأمثالهم، نعم، فمنها هذا. ومنه قولهم في كل شجر نار، في كل شجر نار، معنى كل الأشجار، عندما أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرها أم نحن المنشئون؟ قال في كل شجر نار، يعني كل الشجر على كل حال فيه نار، نعم. واستمجد المرخ والعفار، بمعنى أما النار التي تكون في المرخ والعفار فهي فاقت كل نيران الأشجار، فهي أشجار نارية. المرخ إن شاء الله على الصحيح يطلق ويراد به، ممكن بعضكم هذا الذي يراه في نبات صحراوي، نعم، يسمى المرخ، هو يسمونه في بلاد شنقيط ترجع، ونسميه هنا عندنا الكرنكة، كرنكب، ورقه عريض جدا وفيه ثماره وفيه نوع حليب هكذا وسام، إذا الإنسان ربما يضع على عينه ونحو ذلك، بل بعضهم يداوي به الجروح، وموجود هكذا كل حال في الطريق، كثير جدا كثير جدا، وينبت هكذا، ما أدري يعني ربما مجرد يعني بذوره تنتشر هكذا، يأتي ماء فتنبت شجرة من غير أن يتقصد الناس إلى، فيعني أغصانه هذه من أراد أن يشعل نارا فإن سريع، حتى رأيت أهل البارود عندنا هنا يختارون فحمه من أجل أن يدقوا به البارود، نعم. قال واستمجد المرخ والعفار، المرخ هذا هو والعفار لا أدريها على كل حال، ولكن الظاهر أنه كذلك، واضح هذا المثال معناه الحق. في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار، معنى كل الأشجار فيها نار، إلا أنه اشتن بينها وبين نار المرخ والعفار، هذا المقصود فقط. استمجد معنى زاد في ناره واتسع وهو أكثر، نعم، هذا أمثلة نظيرها موجود في الكلام على كل حال. في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار، نعم. ماذا؟ وجه الشاهد أن العرب تقول لإفادة معنى كلمة المجد، المجد من مجد بمعنى اتسع في الوصف، فمن أسماء الله عز وجل المجيد، المجيد أي الشامل للعديد من الأوصاف اللائقة بالله عز وجل، وأخذ يستطل في المعنى أن هذا كلمة المجد من اتساع وكثرة في الوصف، أنه جاء بهذا المثل من كلام العرب ليشهد على المعنى، على المعنى، وهو في كل شجر نار، يعني كل الأشجار فيها نار، ولكن كل الناس كذلك يعرفون بأن خاصية هذا الشجر وخاصية هذا الشجر وخاصية الشجر، وأن هذا شجر ممكن جدا بطيء في الاشتعال، ومع بطئه فحق ربما كذلك ناره بسرعة سوف تنطفئ ونحو ذلك. فلا يختاره مثلا إذا أراد مثلا ما يريده من شؤونه، ولكن إذا أراد السرعة في الاشتعال وبقاء النار واتساعها وكذا وكذا فيذهب إلى هذه الشجر. في كل شجر معنا كل الأشجار إلا وفيها الخاصة، إذا أحرقتها تكون فيها نار، ولكن استمجد معناها اتسع في ناره المرخ، أي هذا الشجر خصوصا، والعفار كذلك. نعم. قال وأمجد الناقة علفا، هكذا يقولون أيضا أمجد الناقة علفا، لا شك معناها ماذا؟ أكثر عليها وأشبعها. قال ومنه ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولا يحسن أنك أنت السميع البصير، معناها في مكان الغفور الرحيم، تراعي المناسبة. مطلوب الإنسان مثلا إذا أراد أن يسأل الله عز وجل متوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختار من الأسماء ما يناسب دعاءه نعم. إذن قال ولا يحسن إنك أنت السميع البصير، مع أن السميع البصير من أسماء الله عز وجل، فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها. نعم. قال ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، وكذلك استطرد في المعنى، وهو أن يختار من اسماء الله عز وجل ما يناسب الدعاء، فإنك تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا تقول إنك أنت السميع البصير، مع أنك إذا قلت أنت السميع البصير لا يقال أخطأت، ولكن تركت ما هو أولى، تركت الأحسن، تركت المناسبة. نعم. إذن من ذلك كذلك ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، فهذا سؤال له وتسول إليه بحمده، وأنه الذي لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة، وقد فتح لمن بصره الله. نعم. ونرجع إلى المقصود. نعم. إذن هذا باب صح. نعم. نحن ربما ممكن في بعض المواضع مررنا عليه مرورا، لكنه باب بمعنى أن الشخص إذا تفقه فيه وعلمه وأعطاه حقه نعم من الدراسة والاهتمام، فإنه يكون عنده يعني قبس من العلم مهم. نعم. نذكره مثلا في أقسام التوسل إلى الله عز وجل في الدعاء. نعم. مثلا إذا دعا الله عز وجل ممكن يدعى الله عز وجل بغير التوسل، ولكن في حق التوسل موجود حتى إذا قال يا ربي فهو توسل، وكذا كذلك كثير من توسلات الأنبياء، ربنا هكذا، ربنا آمنا، ربنا إننا سمعنا منادين، ربنا، فهو توسل الله عز وجل بربوبيته. إذن هذا التوسل هو أول أقسام التوسل يذكر أولا، هو أقرب وأحظى صاحبه بأن يجاب، ويأتي بعده التوسل إلى الله عز وجل بالعمل كالصالح. نعم. ويأتي ثالثا التوسل بدعاء الرجل الصالح. قال: ونرجع إلى المقصود، وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة. إذن قلنا هذا هو الرابع الذي لم يذكره كما قال كثير من أهل العلم. قال: المتضمن لصفات عديدة. ذكر المجيد وتكلم عليه، وذكر كذلك العظيم، وذكر الصمد. نعم. قال: ولنرجع إلى المقصود، ووصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة. فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. وكذلك الصمد، قال ابن عباس: هو السيد الذي كمل في سؤدده. هو السيد الذي كمل في سؤدده، هذا مفسرا به الصمد. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. نعم. وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد. إذن كلها معاني عظيمة وكبيرة جدا تدل على الاتساع. وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء. الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء. نعم. معنى يصمد إليه، معنى يركن إليه ويقصده عند حاجته. نعم. وربنا كذلك تصمد إليه الخلائق كلهم. وقال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. واشتقاقه يدل على هذا. اشتقاقه دائما، ترون اللغة العربية وأهميتها في الوقوف على المعاني التي تستخرج من، انظر المؤلف رحمه الله لم يستغني في أي موضع من المواضع. لذلك ربما كثير منا الآن يعني يقول: اللغة العربية متى نقرأ العربية؟ العربية تقسي القلوب. تسمعون بعضهم يقولها، يمكن نحو هذا والصرف يقسي القلب. كيف يقسي القلب النحو؟ لا يقسي القلب إلا المعاصي والبدع والخروج عن الشريعة والاشتغال بغير طلب علم. وأما طلب علم ما سمعنا أبدا أنه يقسي القلب. العلم لا شك أن منه ما هو أقرب. الإنسان إذا كان يقرأ العقيدة ليس كمن يقرأ طبعا الفقه، والذي يقرأ المصطلح الحديث ليس كمن يقرأ الفقه كذلك، والذي يقرأ كذلك علوم هي لا شك. ولكن مهما يكون إذا جدد المقصد سوف إن شاء الله يرتاح، يرتاح ويعلم لأي شيء هو يقرأ هذا. نعم. قال وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهي فقد صمد له كل شيء. وقال ابن أنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. وهذا الكتاب الذي نقرأه الآن الأصل هو من كتاب قلنا بدائع الفوائد. وبدائع الفوائد ربما بعضكم ممكن نظر فيه وفتحه وغلبه أن يعرف موضوعه. ذلك كتاب، كتاب تاريخي، كتاب لغوي، كتاب عقدي، كتاب كذا، كتاب كذا. ولكن إذا أراد أن يعرف ما يغلب عليه فوائد لغوية نحوية صرفية ونحو ذلك. نعم. وهذا فقط لأجل أن بعضكم ممكن جدا يرى كأنه الاشتغال بالنحو هذا والصرف يضيع الوقت ويفوت عليك أن تصير يوما ما مفتيا. يسألك الإنسان في المعاملات المالية فتجيب، ويسألك في الطلاق والأنكحة، ويسألك في كذا فتجيب. نعم هذا جيد، ولكن يعني النحو والصرف هكذا نقول في حقه، وإلا اللغة العربية أوسع من هذا ولها علوم أخرى غير هذه. نحن صحيح إذا أخذنا فيها ممكن قد يقول قائل وما فائدة هذا بالضبط؟ مباشرة السؤال صريح، ما يقول يقسي القلب، ما فائدة مثلا هذه البلاغة، وما فائدة هذا علم البيان، وما فائدة هذا علم البديع والطباق والجناس والتورية ونحو ذلك؟ هذا ما تكلمنا فيه، ولكن نتكلم في التي لها علاقة مباشرة مباشرة. وفي الحق صراحة من ينزعج منها ليعلم من نفسه بأنه لا يزال بعيد عن طلب العلم، من ينزعج بذكر الفوائد النحوية ولا يرتاح إليها يعلم بأنه من عوام الناس. كان شيخنا رحمه الله في كتابه هذا جملة العقائد، نعم، عندما يصل إلى بيت فيه يقول فيه: يقال نفسه أي بادل ذاته. نعم، يعني شاع عند الناس استعمال كلمة الذات حتى ظن بعض الناس أنها من أسماء الله عز وجل. قال: يقال نفسه كما قال كتب، يقال نفسه أي بدل ذاته، هكذا من الشرح أخذناه. يقال نفسه أي بدل ذاته، يقال نفسه، واحتاج إلى أن يتكلم ويستقر إلى شيء ما في النحو. قال: يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية، يشير إلى قوله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. أما من نسب ذاتا له فقد عن التي له ملته شرعته سبيله. والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله، كمثل ما قال خبيب إذ صلب، وقال نابغة ذبيان الذرب، لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العالم من ظاهر. قال ابن مالك في الكافية، ورد عليه بعضهم، قال: قرأت الألفية كلها ولم أجد هذا البيت. وهو عندما قال في الشيخ قال في قال ابن مالك يقصد في الكافية، في الكافية الشافية. قال ابن مالك: وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد، البيت هو ذو ذات أنثاه، ذو ذات أنثاه، ذوات الجمع، ذوات الجمع، وجريان الأصل يجري فرعه، لأنها تأنيث للمجرم. نعم، ذو ذات أنثى وذوات الجمع وجريان الأصل يجري الفرعو. نعم نعم، أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواهي، وهو شذوذ، ونظيره ذو بكة مما وجه الشذوذ. هذا مقطع كله كلام يقول صاحبه، ربما هو خرج عن العقيدة، كان يتكلم في صفات الله عز وجل ثم صار يتكلم لنا في هذا المبحث، و يبقى فقط ينتظر متى يفرغ من هذا الكلام، ولربما لم يفرغ منه إلا بختم المجلس. نعم، قلنا ماذا؟ قال: واشتقاقه يدل على هذا، فإنه من الجمع والقصد. بل أقول لإخواني صراحة، لا بد وهم يقرؤون هذا النحو وهذا الصرف، وربما الواحد منهم قد يظهر له أنه يزيد ليقرأ ويواصل فيه، ولن يندم بإذن الله، لن يندم. إذا الواحد منهم مثلا همته كبرت وأراد أن يقرأ فيه ما هو أطول من هذا، لن يندم، وبقدر ما قرأ فيه فإنه سوف يعينه على التدقيق في فهم كثير من المسائل التي الناس ربما يأخذونها هكذا، ممكن اعتمادا على فهم غيرهم، حتى وقد يفهمون مراد غيرهم، لكنهم ربما لا يطول نفسهم إذا هم وجدوا من يتباحثون معه، وربما قد يكون له باع. نعم، بل وقد يكون كذلك من أهل البدع، لأن في حقتهم هذا هو الفرق نعم بيننا وبينهم، أنهم يقرؤون هذه العلوم وينتهون منها، يعني عندما يفرقون منها، يعني لا يقرؤون وهم كأنما يستعينون بها على فهم الكتاب والسنة. بما الواحد منهم يبدأ مقلد وينتهي مقلد، ولكن نحن الواحد منا إن شاء الله يريد أن يرى ذلك آثار انتفاعه بهذا العلم وثمراته في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بل ربما غالب استشكالاته قد تكون انطلاقا من هذا. قال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم، واشتقاقه يدل على هذا، فإنه من الجمع والقصد، فهو الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد، وهذا أصله في اللغة كما قال: ألا بكر الناعي بخير بن أسد بعمر بن يربوع وبالسيد الصمد. الصمد نعم، إذن هو في مقام البدح بمعنى أنه سيد صمد اجتمعت فيه الصفات التي يكون بها، يعني هو كما قال بخيري بني أسد بعمر بن يربوع وبالسيد الصمد. قال: والعرب تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه. نعم. السادس وهو يتكلم رحمه الله وهو الأخير من هذه الأمور التي هي كما قال أقسام ما يعود إليه إذا ما وصف الله عز وجل أو أخبر عنه أو سمي باسم يرجع إلى أحده، منها ما يرجع إلى ذاته تبارك وتعالى، من ما يرجع إلى صفة معنوية، من ما يرجع إلى أفعاله سبحانه وتعالى. وهذا الرابع الذي ذكر المؤلف رحمه الله أنه كثير من أهل العلم أغفله، وهو أن هناك بعض من صفات الله عز وجل جامعة لعديد من الصفات. وسوف يقول إن شاء الله في أثناء الفوائد أن من فسرها ببعض معانيها، وهذا كلام موجه للذين تصدوا لتفسير اسماء الله وصفاته، فهم عندما يأتون إلى هذه الاسماء مثل الصمد ولا العظيم ولا المجيد وتقصر همته عن إعطائها ما تستحقه من الشرح، يكون هذا قد قصر، لأنه قد كأنه يعني اجتزأ بعض مدلولها فقط. نعم. إذن قسم كذلك من تلك الأقسام. قال: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما. إذن كان بعض الصفات التي تحصل من خلال الاقتران، نحو الغني الحميد. هناك بعض الأسماء من أسماء الله عز وجل التي بعضها لا يكاد يوجد إلا هو مقترن، وبعضها يكثر اقترانه لكن ليس لازما. قال الوصفين نعم. قال: وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغني صفة كمال، أو فإن الغنى عفوا، فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر. إذن هذه خاصة لبعض الأسماء والصفات، هكذا حاله. إذن كثير ما تقترن، بل بعضها لا يكاد يوجد إلا هو مقترن. قال: فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما. وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. نعم. وأما صفة السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت. صفة السلب بمعنى النفي، صفة النفي. سلبه بمعنى ماذا؟ نزع عنه الصفة أو نفى عنه. إذن لا تكون بمحضها تصلح لأن توصف بها. ماذا في السلب من وصف؟ هو أصلا يعني عدم. إذا قيل لك مثلا أنت قلت عن نفسك أنه عندك كذا، فتبقى تصفه بالصفة الوجودية التي فيه، ليس بالصفة السلبية. تقول هو كذا وكذا 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 وكذا، وتذكرنا عدد من الصفات. نعم، هي التي بها نعرف بأنه يعني عندك ما عندك. نعم. قال: كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية. إذن الأحد هو صفة سلب، ولكنه يتضمن كمال لأنه انفرد بالربوبية والإلهية. والسلام تقدم أن قلنا بأن السلام من صفات التنزيه، نعم تعود إلى تنزيه هو السلام والقدوس ذكرها في سابقنا. إذن فهو طبعا عندما نقول تنزيه معنا فيه نفي الصفات، ولكن ليس النفي المحض، قال متضمن لبراءته. إذن لولا هذا التضمن لم يكن ماذا؟ صفة مدح. نعم قال لبراءته من كل نقص يضاد كماله، وكذلك الإخبار عنه بالسلوب إنما هو لتضمنها ثبوتا، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن كذلك قال كذلك الإخبار عنه بالسلوب إنما هو لتضمنها ثبوتا، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن السابقة فيها السلوب ولكن ليس بطريقة لا ونحو ذلك ولا، نعم، وإنما هي تتضمن كالأحد مثلا والسلام. قال فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم، هي في الحقيقة صفة سلب بطريق النفي، نعم، ولكن لما تضمنت كمال حياته وقيوميته صارت إذن من صفات التي تضمنت معنى وجوديا. وكذلك قوله وما مسنا من لغوب، اللغوب هو التعب، اللغوب التعب أو النصب، نعم. قال متضمن لكمال قدرته. وكذلك قوله وما يعزب عن ربك، يعزب بمعنى يخفى أو يغيب، نعم، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، من مثقال ذرة، متضمن لكمال علمه. وكذلك قوله لم يلد ولم يولد، متضمن لكمال صمديته وغناه. وكذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد، متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له. وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار، متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به، وهذا مضطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب. هنا نقف، وأحببت فقط أن أقرأ عبارة هي في آخر الكتاب، هي في آخر الكتاب لا بأس، ختم بها يعني هذه الفوائد. فقال رحمه الله بعد أن ختم، فقط من أجل أن نعرف قيمة الكتاب وقيمة هذه الفوائد وقيمة ما في معناها كذلك من كل ما كتبه، ومن ذلك ما سوف نعرفه إن شاء الله من القواعد المثلى. قال فهذه 20 فائدة، هذه آخر يعني فقرة من الكتاب هذا، فهذه 20 فائدة قال مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف الرب. إذن هذه قاعدة، هذا الذي فرغنا منه الآن هو قاعدة، ثم ينطلق في الفوائد، ثم ينطلق في الفوائد. قال فعليك بمعرفتها ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى، ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا فالسكوت أولى بك، فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال، وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما. وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه أحكام هذه القواعد بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المان بفضله، والله ذو الفضل العظيم. تم والحمد لله أولا وآخرا، ونحن لم يتم، سوف ننطلق فيه في الموعد القادم إن شاء الله تعالى. عليش ما بقي من الوقت نأخذه معنا في الأسئلة. نعم وياك كيف ليس واقف؟ نعم هذا السؤال يقول يعني أن الإنسان لو قال الحمد لله هل هو ذكر محاسن محمود كما يعرفونه وذكر محاسن محمود؟ أنت لو أخذت تذكر محاسن محمود يعني هو الله عز وجل بصفاته الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ونحو ذلك، جمع كل هذه المحمود كلمة الحمد لله. لو أخذت تقصي أنت وتذكر الذي فعله والذي فعله والذي فعله لن تأتي بشيء، ولكن الحمد لله الله عز وجل جعلها مكمل ومجمع كل. نعم كما أن التوحيد هو توحيد الله عز وجل، نعم إذا كان توحيد الألوهية بأفعالنا نحن، فالتوحيد اجتمع في كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة يعبر بها الشخص عن أن الله عز وجل هو وحده المستحق للعبادة. لا إله إلا الله يعني بحيث لو أراد شخص أن يأتي بأي جملة غير هذه ليفيد ما أفادته هذه لن يستطيع. فكذلك أنت إذا قلت الحمد لله فكأنك ذكرت صفات الله عز وجل التي استحق بها الحمد، فتقول الحمد لله. نعم بل يعني جاء في بعض الأحاديث الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. نعم بل وهي الحمد كما أنها حمد من عظمتها أنها شملت حتى الشكر. أنت تريد أن تقول الله عز وجل تشكر الله عز وجل تقول الحمد لله وفي مقابل نعمة فتكون شكرته. نعم هذا المقصود، ليس معنى ذلك. ولكن إذا أخذت تستطرد وتذكر مثلا نحن عندما نكون في درس من دروس اسماء الله الحسنى ونفصل ونفسر فإننا نحمد الله عز وجل، فإننا نكون نحمد الله تبارك وتعالى لأننا نذكر صفات الكمال التي لرب العالمين تبارك وتعالى محبة وتعظيما. طبعا لا بد من هذا القيد، لأنه إذا نزعت محبة وتعظيما صار مدحا، فهو الحمد لغة، الحمد لغة هو عين المدح. واضح لما زال أياك؟ مجرد صرفها فقط، يعني كأنك تقول يعني يجعلها كالقرآن يتلوها تلاوة. المعروف على كل حال عند العلماء أنه لا يذكر الله بالاسم المفرد، أن الذكر بالاسم المفرد ليس مشروعا. من يقول إنسان مثلا الله 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 هكذا هذه نفسها المؤمن المهم الله 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 وش الفرق؟ حتى فرق. نعم الذكر باسم مفرد لا يعرف. نعم وياك يقول هل يجوز أن نطلق اسم الصمد على غير الله عز وجل؟ يا كل حال بقي الإشكال فقط في الألف واللام، وأما فلان قال صمد، إذا طبعا وجدنا فيه الصفات التي يقال بها الصمد، نعم وليس المقصود به الصمدية التي لله تبارك وتعالى تصمد إليه الخلائق، ولكن يصمد إليه أهل حيه كما نقول سيد سيد، ولا نقول السيد ونقول رب كذا ولا نقول الرب بالإطلاق. فأرجو إن شاء الله يكون ما فيه إشكال تقول فلان صمد. نعم اليوم كم 28 أظن الربع الثاني إذا قلت 10 أسئلة فقط ربما إذا وصلناها من المقرر. ولا بأس كذلك أن أذكر بأن الأصل في هذه الأسئلة أن الإجابة مقدم فيها الذين حضروا معنا الكتاب من أوله، فإذا عجزوا نذهب إلى الذين ربما حضروا معنا في هذا المجلس أو في مجالس متقطعة. السؤال الأول هو: نعم، إذن قال توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، أذكر الآيات التي استدل بها المؤلف على هذا التضمن، أذكر الآيات التي استدل بها المؤلف رحمه الله على هذا التضمن. نعم قادر. نعم، وهم يخلقون،
ومنها كذلك
أفمن يخلق
أفلا تذكرون، ومنها كذلك
قل لو كان معه
آلهة كما يقولون
إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا.
وآيات من هذا القبيل فيها أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية.
نعم، إذن هذه بعض آيات تفيد بأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، متضمن له بمعنى أن كل من يوحد الله عز وجل في عبادته من بفعاله التعبدية، أي واحد نراه يفرد الله عز وجل فإنه ماذا يكون إلا وهو يعتقد أن الله عز وجل رب موصوف بصفة الكمال التي لا يستحق العبادة إلا هو. نعم، أي واحد. نعم، إذن لذلك فهو متضمن بمعنى لا يعبد الله ولا يفرد الله تبارك وتعالى إلا من كان أو إلا وهو يعتقد بأنه الرب عز وجل المتفرد بمعاني الربوبية، هذا معنى التضمن. ولذلك الله عز وجل في هذه الآيات التي ذكرت أفمن يخلق وهو رب العالمين تبارك وتعالى، كمن لا يخلق وهو هذا الذي يعبده الناس، إذن فهذا لا يستحق العبادة لأنه لا يخلق، والخلق من صفات الرب عز وجل، من معاني الربوبية الخلق. نعم، إذن أفمن يخلق وهو الله كمن لا يخلق وهي هذه المعبودات، إذن فهذه لا تستحق العبودية، والذي يستحق العبودية هو الله تبارك وتعالى. إذن فمن ثم كان توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية نقول أنه كذلك ماذا مستلزم، ومعنى الاستلزام هنا وربما يكون أوضح لنا من التضمن. نعم، الاستلزام بمعنى أن من المفروض أن تقول لمن يزعم أنه يعتقد أن الله تبارك وتعالى خالق مالك رازق يحيي يميت يملك النفع والضر، تقول له إذن فكيف تعبد غيره وأنت تعتقد أنه تعتقد أنه الخالق والرازق والملك المفروض أنه يلزم من هذا أنك تفرده بالعبودية تبارك وتعالى. وهكذا كذلك نستعمله حتى في الدعوة بهذه الصفة وبهذه الطريقة، نعم، لأنها هي نفسها الطريقة التي تجدونها في القرآن الكريم. نعم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن هذا كأنه استلزام، استلزام ما دمتم تعتقدون أنه هو الذي يرزق والذي يحيي والذي يميت والذي يدبر الأمر، إذن المفروض أنكم تفردوه بالعبادة وتقولوا لا إله إلا الله. نعم نعم لا لا نفس الآية، ولكن هناك منها ما هو أظهر في دلالة الاستلزام، وغالبا تجده يعني بهذه الطريقة، يعني ينهيها بإلزام المشركين بلازم ما يعتقدونه، هم يعتقدون الربوبية لله عز وجل. إذن أفلا تعقلون، أفلا تتقون، أفلا تتذكرون، هكذا تنتهي غالبا ما دمتم تعتقدون الله عز وجل الخالق والمالك والرازق والمحيي والمدبر وكذا، يلزم من ذلك في الحقيقة أنكم يعني تفردوه سبحانه وتعالى بعبادتكم، أي بخوفكم ورجائكم وإنابتكم وذبحكم ونذركم واستغاثتكم. نعم أيها. يعني بعضها ممكن يصلح، إن بعضها يمكنك أن تستعمله نعم بهذه الصفة، ولكنه كذلك أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أفلا تذكرون يمكنك أن تستعمله في استلزام توحيد الربوبية للإله. نعم، ولكنه كذلك يستعمل أيضا في أن الذي يعبد الله تبارك وتعالى يستدل بهذه الآية على صحة عبوديته، نعم، وأن الذي تجده يعبد الله تبارك وتعالى وحده هو لا شك يعتقد أن الله هو الخالق، والذي لا يعبد الله عز وجل يمكنك أن تستدل عليه بهذه الآية، لأن الذي يعبد الله طبعا لا، أنت تقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا لمن يعبد غير الله تبارك وتعالى، ومن الذي يعبد الله عز وجل أصلا لا يعبد إلا من يخلق. الله نعم أيه. نعم نعم أإله مع الله. نعم يمكن أن هو المهم على كل حال إن شاء الله بقى في قضية الآيات فقط وكيف يستدل بها، هذا هو الذي قد يكون في بعض الآيات تصلح نعم لأن يستدل بها على هذه الجهة وعلى هذه الجهة. نعم، ولكن إذا فهمنا بأن كل من يعبد الله تبارك وتعالى فإنه لا شك يتضمن ذلك أنه يعتقد أن الله عز وجل هو الخالق هو المالك هو المدبر. نعم، فتوحيد الألوهية يتضمن، نعم يتضمن، بخلاف توحيد الربوبية لا يتضمن، يستلزم. وعندما نقول يستلزم قد لا يكون هذا الاستلزام يلتزمه بعض الناس، ولذلك نستعمله في إلزامه، قل ما لم تعتقد بأن الرب عز وجل هو الخالق والمالك والمدبر فإذا المفروض أنك تعبده وحده. نعم، السؤال الثاني، للمتأخرين قولان في معنى قوله قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، اذكرهما ورجح أيهما أقرب إلى مذهب السلف. للمتأخرين قولان في معنى قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما تقولون. إذن لابتغوا إلى ذي العرش، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. اذكرهما ورجح أيهما أقرب إلى مذهب السلف. عيسى
المتأخرين في قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قولان: القول الأول وهو أنه لو كان مع الله آلهة كما تزعمون لاتخذوا سبيلا إلى منازعته في عرشه كما يفعل الملوك بعضهم في بعض في منازعة بعضهم العرش. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه لو كان آلهة معه كما يقولون لاتخذوا سبيلا إلى عبادته وتوحيده. وهذا القول الثاني هو الراجح الذي رجحه السلف.
نعم أحسنت. إذن هذا ما قولان في الآية: قل لو كان معه آلهة، قل لو كان معه آلهة، ولو تفيد ماذا؟ امتناع الامتناع، امتنع. ما الذي امتنع؟ الجواب. الامتناع الشرط، امتنع الجواب لامتناع الشرط. والله كنا نقولها يوم من الأولى نفهم هذا المعنى، كنا نقول امتناع الامتناع، نقلد من يقوله ولا نعرف ماذا يعني، ماذا الذي يمتنع وما الذي لا يمتنع. كنا نقول هكذا، نكرر حرف امتناع امتناع. لو سألنا أحد قلنا أنا امتناع الامتناع، لو قال مباشرة ما معنى امتناع الامتناع لا نعرف له جوابا. نعم، امتناع الجواب لامتناع الشرط. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذن ما الذي امتنعنا؟ إذا لابتغوا إلى ذي العرش، امتنع هذا لأجل الامتناع الأول. قل لو كان معه آلهة كما تقولون، امتنع الجواب اللي هو إذا لابتغوا، وهذا هو الجواب. إذا لم يبتغوا لأجل أنه لم يكن، إذا امتنع الجواب لأجل امتنع الشرط. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذن في عيد الجواب حمزة عندك المكبر.
جل في علاه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قولان عند المفسرين: القول الأول وهو إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي مغالبة، والقول الثاني إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي تقربا إليه سبحانه وتعالى. وهذا القول الثاني هو أرجح، وهو مذهب السلف.
نعم، إذن المذهب الأول إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى منازعته ومغالبته. وهذا ماذا تظنون أنه صاحبه يفسرها بالربوبية ولا بالألوهية؟ بالربوبية. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي إلى مغالبته، يغالبونه وينازعونه في الربوبية. والسلف كانوا يعتقدون بأن المشركون ليس في عقيدتهم أن الله عز وجل يغالب في ربوبيته، ما كان من عقيدته. كان يعتقدون أن الله عز وجل متفرد بمعاني الربوبية، ولذلك هذا القول ليس هو مذهب السلف وليس أقرب إليه. الثاني وهو إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي يتنافسون في التقرب إليه سبحانه وتعالى، في التقرب إليه بأنواع العبادات فيتنافسون فيها. نعم واضح. إذن لأنهم هم إنما كانوا يعتقدون بأن هناك آلهة مع الله تعبد. إذن هذا هو الذي كان يعني معروف من عقائدهم، أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله آلهة أخرى. نعم، قل لو كان معه آلهة، إذن لو كان معه آلهة كما تقولون كما تقولون أي كما تعتقدون وتقولونه، نعم تقولون بما لا تعتقدون. إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي سبيلا في التقرب، معناها لو كان معه آلهة حقيقية لكانت هذه الآلهة نفسها تتقرب إلى الله عز وجل وتجتهد في من هو أقرب. نعم نعم هذا قل لو كان معه آلهة، يعني يطلق على كل حال الإله بمعنى الرب، ويطلق الرب بمعنى الإله. من ربك أي ما الذي كنت تعبد. نعم نعم. إذن الثالث من الأسئلة وهو القرآن كله في التوحيد، فصل هذه الكلية على طريقة المؤلف. القرآن كله في التوحيد، فصل هذه الكلية على طريقة المؤلف. نعم مصطفى
نعم. قال المصنف رحمه الله أن القرآن كله في التوحيد، لأن القرآن إما فيه خبر عن الله وأسمائه وصفاته فهذا هو التوحيد الطلبي، أو هو التوحيد الأسماء والصفات.
ذي معناه كأنه معناه تحصل كأنه انطلاقا من يعني مباحث القرآن، أن مباحث القرآن الكريم لا تخلو من أن تكون واحدة من هذه. القرآن الكريم كله في التوحيد، بناء على أن مباحثه في ماذا سوف يكون القرآن الكريم إذا وجدنا أي آية من القرآن الكريم، فهي إما إلى آخر ذلك، وسوف تكون يعني في التوحيد بطريقة من الطرق التي ستذكرنا واصل. إذن إما هو في إما كلام في ذات الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه فهو
توحيد
توحيد نعم
طلبي
نعم، أو توحيد في أسمائه وصفاته وربوبيته نعم، علم خبر نعم.
وإما دعوة إلى توحيده نعم. له لا شريك له فهو توحيد الطلبي،
إذن فهو توحيد في القصد والطلب نعم.
وإما أمر ونهي
نعم، وإما أمر ونهي. القرآن الكريم خطابات لعباد المؤمنين أن يفعلوا كذا أو أن لا يفعلوا كذا نعم. القرآن الكريم لا يخلو بل وربما كثير منه هكذا نعم، فهو إذن في كذلك
من حقوق التوحيد
في
حقوق التوحيد،
إذن فهو حقوق التوحيد ومكملاته نعم. إذن فهذا إنما هو لأنه الله عز وجل يخاطبهم يا أيها الذين آمنوا، مثلا آمنوا بماذا؟ بالله، آمنوا أي بالله نعم، وهذا التوحيد. لا يخاطبهم بصفة أنهم مؤمنين إلا وهم يوحدون الله تبارك وتعالى.
وإما كذلك عن ما فعل بأهل توحيده من إكرامهم وإنعامه عليهم، فهذا كذلك في جزاء التوحيد
نعم. إذن فهو في جزاء التوحيد إذا أخبر الله عز وجل عن عباده المؤمنين نعم، وما يكرمهم به في جناته عندما يذكر الجنة والنار وأنها أعدت للمتقين، فهؤلاء المتقون هم الذين يعني أتوا بالتوحيد، فجزاؤهم ما يكرمهم به تبارك وتعالى يوم القيامة من في ذلك كرامته نعم. وإما
كذلك ما فعل بأهل الشرك
نعم، وإما كذلك ما يفعله سبحانه وتعالى نعم بأهل الشرك من إدخالهم النار نعم، فهو كذلك ماذا
حكم أهل الشرك.
إذن فهو كذلك كلام في من خالف التوحيد وعارض وعاند نعم.
هذا هو القرآن إما في التوحيد
نعم. إذن هذا هو تقريبا القرآن الكريم لا يخرج عن هذه يعني المباحث نعم، فهو إذا القرآن كله في التوحيد، وهذه طبعا طريقة المؤلف رحمه الله التي ذكرها، وهي نقلها كذلك عن ابن القيم رحمه الله. السؤال الذي يليه أيضا، وهو التشبيه لفظ طرأ عليه الإجمال كما قال الشارح، وضح سبب إجماله. التشبيه لفظ طرأ عليه الإجمال كما قال الشارح، وضح سبب إجماله. حيدر،
قال التشبيه لفظ طرأ عليها إجمال كما قال الشارح، وضح أسباب الإجمال فيها. التشبيه إما أن يراد به إثبات ما لله عز وجل من إثبات الكمال ونفي الشبه عنها، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه مع نفي التشبيه. والشارح رحمه الله ذكر أن هذه اللفظة فيها إجمال، فيستفصل من قائلها، يعني يقال له ما الذي تريده من نفي التشبيه؟ إن أراد إثبات الصفة لله عز وجل مع نفي الشبه فهذا حق، أما إن أراد بها يعني نفي الصفات فهذا المعنى هو الباطل.
هذا جواب عن سؤال سوف يأتي إن شاء الله في أسئلتنا. الاستفصال نعم مع من ينفي أو يثبت، لكن نقصد هنا ما هو الإجمال الطارئ على كلمة التشبيه عندما صارت تستعمل. نعم صح في قول الاستفصال، ولكن ما هو الإجمال المراد؟ حيدر، نعم حمزة،
التشبيه صار له إطلاق شرعي وإطلاق بدعي. أما الإطلاق الشرعي وهو أن تجعل صفات الخالق كصفات المخلوقين، فتقول مثلا سمع الله كسمعي، وبصره كبصري، وعلمه كعلمي، ويده كيدي، وهذا منفي عن الله عز وجل. والإطلاق الثاني وهو أنه مجرد إثبات الصفات عند أهل الضلال من المعطلة، جعلوه تشبيها وتجسيما، ورموا أهل السنة والجماعة أنه مجسمة ومشبهة لما أثبتوا الصفات. وسبب ذلك أنهم جعلوا أن الاتفاق في الأسماء هي عينها الاتفاق في المسميات، وهذا قول باطل.
نعم، إذن التشبيه صار عند بعض الناس يريدون به مجرد إثبات الصفات فقد شبهت، لمجرد أنك تثبت لله عز وجل صفة من صفاته التي ربما بعضها اشترك فيها مع المخلوق. مثلا نقول الغني من أسماء الله عز وجل الغني، ونقول لشخص ما أنه كذلك غني كريم ونحو ذلك، فاعتبروا هذا ماذا؟ تشبيها، وهذا غلط. نعم غلط، نحن نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات، ولكن في تحت قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهناك بعض الناس من يعتمد نعم التشبيه طريقة له، إذن فصار التشبيه لما صار الأمر إلى هذه الحال صار لفظ مجمل. المقصود بالمجمل ماذا المراد به المجمل؟ افتقد إلى بيانه، أو تردد اللفظ بين معنيين. أو الأصل، انتبهوا جيدا ودققوا معي، الأصل في كلمة الإجمال أن يكون التردد بين دلالتين وضعيتين. ولكن وجدنا على كل حال في كلام شخص الجميع كثيرا ما حتى الدلالة الطارئة يعدها ويعتبرها. مثلا الإجمال الموجود عندنا في العربية يقال لفظ مجمل، مجمل من أسباب الإجمال مثلا الاشتراك، من أسباب الإجمال ماذا؟ الاشتراك، معنى لفظ مشترك فنقول مجمل. مثلا القروء عندنا في العربية وموجودة كلمات في القرآن الكريم ونقول عنها أنها مجملة، مجملة معنى لم يتضح المدلول بها لأنها تحتمل هذه الدلالة وهذه الدلالة. هذا الأصل في كلمة إجمال، ولكنه صار الإجمال أيضا يطلق ويراد به أن تطرأ على الكلام مثلا دلالة وتشتهر، وتشتهر بين الناس أن مثلا التشبيه شاع عند المتكلمين أن من أثبت الصفات فقد شبه. تقول أن الله عز وجل ينزل يقول لك أنت مشبه، تقول أن الله عز وجل استوى على عرشه أنت مشبه، وإن كان في الأصل ليس الأذن يقول له تشبه، لا ليس هذا هو التشبيه، ولكنه صار معتبر، صار معتبرا نعم. فإذا لابد أن ربما نستفصل عن صاحب ماذا تريد بالتشبيه، نعم، أو نقول هذا ليس تشبيه، هذا ليس تشبيه، نعم. التشبيه هو أن تثبت لله عز وجل، هذا تشبيه الخالق سبحانه وتعالى المخلوق، أن تثبت لله عز وجل الصفات على النحو الذي هو عند المخلوق. وهذا كذلك سببه، ربما يكون سببه أنهم ظنوا بأن مجرد الاشتراك في الأسماء يدل على اشتراك في المسمى، نعم لا يلزم، لا يلزم نعم. فالمعاني الكلية تكون موجودة في الذهن، وأما في الخارج فلا توجد إلا مقيدة. يعني إذا قلنا مثلا يعني الصمود هكذا، ولكن إذا قلنا الصمد على أنه من أسماء الله عز وجل في الخارج، فالصمد هو صفة الله عز وجل، صمدية الله عز وجل لا يشبهها صمدية المخلوق أبدا، إذن ونطمئن. نعم، معني السحبان تزيد هذا المعنى وضوحا. التشبيه لفظ طرأ عليه الإجمال، إذن قلنا طرأ، كلمة طرأ ماذا تفيد؟ إذن هذا كأنه تصرف في المدلول فقط، ليس أصله مجملا. قلنا الإجمال الأصل في كلمة مجمل، وهذا من أسماء الألفاظ، من أسماء الألفاظ كما يقال مجمل ويقال كذلك نص ويقال مشترك ويقال مؤول ويقال ظاهر، هذا من أسماء الألفاظ، ويقال متباين ويقال مترادف ويقال متواطئ ويقال متشاكك، هذه من أسماء الألفاظ، من أسماء الألفاظ. يقال كذلك لللفظ مجمل، مجمل معناها ترددت دلالته بين معنى ومعنى ولا توجد قرينة يصرف لها اللفظ، قرينة مثلا تفيد بأن مثلا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ورأينا مثلا مؤخرا في بيت من أبيات الاستشهاد في غابر الأزمان، البيت حيثما تستقم، نعم حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. غابر ماذا كنا نستعملها في؟ فيما مضى، هنا المراد بها فيما سيأتي. إذن غابر لفظ مشترك بين ما تقدم، هذا النوع من الإجمال الذي هو تردد قل دلالة اللفظ بين معنيين، الأصل أن يكون ذلك ماذا؟ وضعا، وضعا، وضع حسن، والوضع شرط الاشتراك، نعم. حتى اللفظ إذا نعم، والاشتراك من أسباب الإجمال، قلت الاشتراك من أسباب الإجمال. سبب من أسباب الإجمال نعم. ما ذكرنا الشرط على أصحابه، ذكرنا أن من أسباب الإجمال الاشتراك، والاشتراك يكون بسبب تردد، أو يكون اللفظ يحتمل معنيين، والإجمال هو تردد دلالة اللفظ بين معنيين أو ثلاثة أو نحو ذلك. من أسباب الإجمال قلنا الاشتراك، والإجمال الذي نتكلم عليه قلنا هو أن يكون كذلك وضعا. نعم قلنا الإجمال صار يطلق ويراد به كذلك ما حصل في التباس بالمعاني. نعم هذا الالتباس بسبب ماذا؟ بسبب ما طرأ. نحن ذكرنا هنا وعينت في السؤال التشبيه لفظ طرأ عليه الإجمال، هذا الطرق صار يطلق، وإلا في حق الأصل في المجمل من اسم من نعم سبب. وقلنا أن الإجمال هنا استعمله المؤلف رحمه الله وأراد به ما طرأ على الدلال، ما طرأ عليها. وأما في الأصل فنقول أنه ليس من أسماء الألفاظ المجمل الذي يكون مثلا يعني بسبب تحريف المعنى أو نحو ذلك طرأ على الإجمال. نعم واصل.
هو أول الإجمال عدم وضوح الدلالة.
نعم
هذا معنى الإجمال، كلمة مجملة معناها غير واضحة، دلالتها تختلف بين ألفاظ عديدة. ممكن يكون الاشتراك سبب من أسباب الإجمال، لكن هنا كان التشبيه معلوم لدى جميع العرب أنه معناه شيء يشبه شيء. لما جاء أهل البدع وضعوا للتشبيه معنى آخر لم تكن تعرفه أصل العرب، وهو نفي الصفات. هذا ما كان معلوم عند العرب أنه يسمى تشبيه، لما صار عند أهل البدع وصاروا يتكلمون به صار كأنه معروف، حتى صار بسببه إجمال اللفظ التشبيه. يعني شاع عند أهل البدع أن التشبيه هو نفي الصفات، فرموا أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة لما أثبتوا الصفات، فصار هذا المعنى كأنه معنى قرر، حتى صار فيه يعني يشبه المعنى الأول الذي وضعته العرب وفي القرآن وفي كلام العرب الذي هو نفي التمثيل أو نفي المشابهة. فوقع الإجمال، وقع الإجمال لا بد عند ذلك من كل من مر بهذه كلمة التشبيه سيما في العقائد أن يفصل ما المراد بكلمة التشبيه هنا. هل المراد بها ما كان معروف عند العرب وما جاء به القرآن والسنة، أو المراد بها ما جاء به أهل الباطل من المتكلمين؟ صار لا بد من هذا التفصيل.
نعم محمد زيد وضح. هذا التشبيه لفظ طرأ عليه الإجمال كما قال الشارح وضح سبب إجماله. نعم نعم عندك السؤال الذي يليه. يثبت بعضهم الحياة والقدرة لله والسمع والبصر وينفي صفات أخرى بزعم أن إثباتها يوقع في التشبيه، كيف نرد زعمه؟ نعم يثبت بعضهم الحياة والقدرة لله والسمع والبصر وينفي صفات أخرى يزعم أن إثباتها يوقع في التشبيه، كيف نرد زعمه؟
فبعض يثبت بعضهم بعض الصفات وينفي الأخرى ليتعني أنه قد يوقع في التشبيه. نرد عليه أنه إذا أثبت بعض الصفات مثل الحياة مثلا أن الله حي نقول له كيف تثبت أن الله عز وجل حي؟ فإذا قال أن الله حي ولكن ليس كحياة ليس حياته كحياة غيره فكذلك نقول له أثبت الصفات الأخرى مثل هذا أن الله يتكلم ليس ككلام غيره أن الله
نعم بدأت في الجواب ولم تتوسط فيه ولم تنهيه. نعم إذن هكذا ممكن وننطلق من هذا السؤال في الحصة القادمة إن شاء الله. إذن نقول يثبت البعض لله تبارك وتعالى صفة الحياة والقدرة والسمع والبصر، مثل الأشاعرة يثبتون لله تبارك وتعالى سبع صفات وهي هذه الحياة والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، ويثبتونها كذلك بطريقة عقلية. نعم ولكنهم ينفون غيرها بزعم أن إثبات مثلا النزول والرحمة والغضب والإتيان والمجيء ونحو ذلك، يقولون أن هذا ماذا نكون قد شبهنا الله تبارك وتعالى به. نقول لهم كذلك ما أثبتتموه من الحياة موصوف كذلك المخلوقات بالحياة، ومصوفة بالقدرة، ومصوفة بالعلم، ومصوفة بالكلام، ومصوفة بالإرادة. نعم يقول لا نحن نثبتها يعني ليس كما نثبتها لله تبارك وتعالى، ليس كما نثبتها لله عز وجل. بل نقول لهم كذلك إذن أثبتوا الصفات الأخرى التي نفيتموها ليس كما تثبتونها لله عز وجل، أثبتونها ليس كما هي للمخلوق تبارك وتعالى. نعم ثم نأتي إلى أقوام آخرين أيضا يعني أثبتوا الأسماء دون الصفات ونناقش مناقشة شبيهة بهذه، وحتى أولئك الذين يقول لا نثبت لا هذه ولا هذه بل لا يثبتون من ذلك إلا الوجود، ونناقشهم كذلك في إثباتهم لهذه الصفة. هذه طريقة السنة والجماعة، من هنا سوف ننطلق إن شاء الله في الموعد القادم والذي سيكون كذلك في هذا اليوم نفسه الأحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. إياك. خامس لا. خامس لا. تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نعم ثم قبل الأسئلة التي توعدنا عليها، رأيت وقبل كذلك القواعد المثلى أن نمر بتعليقات ربما خفيفة على هذا الكتاب الذي ربما بعضكم نعم عنده، نقرأ منه فقط اليوم شيء قليل حتى ربما الواحد منكم يعد نسخة منه، وهي فائدة جليلة، فائدة جليلة في قواعد الأسماء والحسنى وهذه الفائدة جليلة موجودة في بدائع الفوائد الجزء الأول منه من عنده منه مجزأ. هذه الفائدة الجليلة موجودة قلت في بدائع الفوائد لابن القيم، إلا أنه هنا الشيخ عبد الرزاق البدر الظاهر كأنه وجدها مستقلة وهي جديرة بذلك فأخرجها، نعم يعني وجعلها كأنها يعني كتابا وحده مستقلا، فهكذا بالعنوان فائدة جليلة في قواعد الأسماء والحسنى. نعم قال رحمه الله فائدة جليلة، وهذه الفائدة لكل حال علاقة بينها وبين القواعد التي سوف نشرع فيها إن شاء الله تعالى، علاقة يعني واضحة. هذه إنما هي تقريبا غالبها، وإن كان سماها فائدة جليلة وليس فيها إلا قاعدة واحدة هي القاعدة الأولى، لكن هذه الفوائد هي في معناها ومضمونها قواعد كما سوف نرى كذلك. قال رحمه الله فائدة جليلة. قال نعم قال الإمام العلام المحقق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه القيم بدائع الفوائد، ما نصه؟ قال ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، أقسام أحدها ما يرجع إلى نفس الذات. إذن هذه التقاسيم التي سوف يذكرها المؤلف رحمه الله هي القاعدة، وما بعدها كله كما قال فوائد، لكن قلت إذا تأملناه وتمعنا فيه هو أيضا قواعد. قال ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك، إذن كلمة صفة ماذا تعني؟ أن الله عز وجل موصوف بما وصف به، كل الصفات تشتق من الأسماء، صفات الله عز وجل تشتق من أسمائه كما قال أحد الشيوخ يقول أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات. نعم إذن صفاته تبارك وتعالى مأخوذة من أسمائه، إذا قلنا من أسمائه العليم، من أسمائه العليم أي موصوف بالعلم، الكريم موصوف بالكرم، العظيم موصوف بالعظمة، القوي موصوف بالقوة. نعم خلاف المعتزل الذين قالوا أنه قوي بلا قوة، عليم بلا علم، كريم بلا كرم ونحو ذلك، لا، والله قال نعم ذو القوة المتين. إذن قال ما يجري صفة أو خبرا، وأما الأخبار فنقصد بها نعم ما لا يفتقر إلى دليل، وأما الصفة فلا بد لها من دليل، الصفة صفات الله عز وجل كلها لا بد، كل ما نصف الله عز وجل به فلا بد أن يكون له دليل، بينما الأخبار لا تفتقر إلى ذلك. الفرق بين الصفة والخبر أن الخبر لا تحمد الله عز وجل، إذا أردت أن تحمد الله تبارك وتعالى لا تحمده بما من أخباره أو الإخبار عنه نعم، إذا تقول أو إذا أردت أن تحلف لا تقول يا شيء عند تنادي الله عز وجل، أو تحلف وتقول الشيء، مع أنه يمكن أن يخبر عن الله عز وجل بالشيء وبالشخص كذلك، قل شيء أكبر شهادة نقول الله، لكن ليس مساق مساق صفة نعم، ولا يمكنك أن تحمده أو تشكره بذكر أو أن تتوسل إليه بذكر الخبر اللهم إني أسألك بأنك أنت الشيء، لا، ولكن يجري في الكلام فقط إذا احتاج الإنسان إليه، وإلا فإنه يذكر الله عز وجل بإسمائه وصفاته التي تعرف بها إلى خلقه. نعم قال ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود وشيء، إذن ما يرجع إلى نفس الذات، نحن إذا أردنا أن نخبر عن نفس ذات الله عز وجل يمكن أن أخبر عنها نعم بالذات، بحيث إذا قالنا قائل الذات لم تثبت من أسماء الله عز وجل نقول هذا إنما هو خبر، ونقول كذلك موجود، موجود هكذا معنا نعلم بأن موجود صيغة وصيغة اسم مفعول، موجود بمعنى وجد ومع ذلك نطلقها خبرا ليس صفة ولا اسما من اسماء الله عز وجل. وهكذا كذلك شيء, بحيث إذا قيل لنا لماذا وكذا تتكلم بها نقول الله عز وجل نعم, ولكن لا نقبل كذلك ونحن نعرف بالله عز وجل الناس نقول لهم موجود, لا نذكر صفاته التي ماذا يقابل موجود, ماذا يقابله معناها مما ثبت حق. نعم حق, نقول حق, نقول حق بدل موجود نقول حق. ذلك قال شيخنا رحمه الله في أول جملة العقائد, قال الله حق أول كان ولم يكن سواه, ثم من بعد العدم أنشأ خلقه اختيارا بقدر لحكم لا عبثا كما ذكر. إذا الحق مقابل كلمة موجود, نعم حق بمعنى ثابت, ذلك بأن الله هو الحق. قال موجود وموجود وشيء. الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. ما يرجع إلى صفات معنوية, إذن من مما يوصف الله عز وجل بأخباره يرجع إلى صفات معنوية كالعلم مثلا والقدرة والسمع ونحو ذلك. نعم. الثالث ما يرجع إلى أفعاله, إلى أفعاله نحو الخالق والرازق أو الرزاق. نعم الخالق والرزاق من أسمائه تبارك وتعالى التي يستفاد منها صفة فعلية من صفاته تبارك وتعالى. الخالق أنه موصوف بالخلق, الرزاق الموصوف بالرزق. نعم. قال الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض, ما يرجع إلى التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا, إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. إذن الرابع أي من أقسام هذه الصفات أو الأخبار أو الأسماء ما يرجع إلى التنزيه المحض, بمعنى إذا ذكرته ماذا يفيد؟ يفيد أنك تنزه الله عز وجل عن ما لا يليق به من صفة النقص. نعم. قال ولكن هذا التنزيه ليس كما نتصور ممكن نحن في بعض ما ننزهه, ننزه ولكن تنزيها ليس فيه مدح لأنه لا يتضمن ثبوتا. وأما صفات الله عز وجل نعم ففيها تنزيه, تنزيه التنزيه لمعنى نفي الصفات, صفات النقص. التنزيه هو معناه نفي صفات النقص عن الله عز وجل, تماما كما نقول نحن فلان تنزه عن ماذا؟ عن الأخلاق السيئة. بل نقول حتى الإنسان يتنزه عن البول في الحديث لا يستنزه, نعم هكذا في الرواية لا يستنزه من البول, بمعنى لم يكن يتوقى منه وكان في حال ممكن جدا يقوم وربما بقية بول ممكن تتقاطر عليه ونحو ذلك. إذن لا يستنزه. إذن بالنسبة لله عز وجل التنزه معناها يعني تباعده وانتفاؤه سبحانه وتعالى من صفات النقص. نعم. قال إذ لا كمال في العدم المحض, لا كمال في العدم المحض. من لو فصلنا نقول إن الله عز وجل ونحن نزعم أن ننزه, وأخذنا أن نقول لا, لا جسم لا عرض لا جوهر لا حدث لا, لا, لا كذا لا كذا لا كذا كما يفعل أهل الكلام, طريقتهم كذلك هكذا عندهم غلو في النفي ويكثرون منه ويفصلون فيه ويفصلون فيه, وهذه ليس طريقة القرآن وليس طريقة كذلك السنة والجماعة, ولكن في السنة وفي القرآن الكريم موجود التنزيه, لكن دائما التنزيه موجود ولكن الذي به يثبت كمال, وهو غالبا تجده مجملا وقد يوجد منه شيء مفصل. إذن مثلا قال تعالى لم يلد ولم يولد, هل تعلم له سميا؟ ما اتخذ الله من ولد وما مسنا من لغوب، كل هذه تجد أن لها ما مسنا من لغوب لكمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد لكماله تبارك وتعالى بحيث لا يحتاج إلى الولد، وليست له سبحانه وتعالى صاحبة، كذلك لكماله وعدم نقصه أنه عز وجل متنزه عن النقائص ونحو ذلك نعم. قال إذ لا كمال في العدم المحض، العدم المحض ليس في كمال. لو أردت أن تمدح من تمدحه وأخذت تقول أنت لست ولست 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 ولست، هذا ليس فيه مدح، بل بعض أحيان يتضمن يعني النقص. نعم. قال كالقدوس السلام، كالقدوس، القدوس من التقديس، والتقديس هو التنزه، أي تنزه الله عز وجل عن النقائص. نعم. والسلام كذلك الذي سلم من العيوب والنقائص. قال الخامس ولم يذكره أكثر الناس، هكذا قال ابن القيم عليه رحمة الله، ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال، إذن هذا قسم، قسم وإن كان قد تكون أفراده قليلة لكنه قسم. قال وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل هو دال على معان لا على معنى مفرد، بمعنى هو اسم واحد ولكن يتضمن معان عديدة، هذا نوع من أسماء، ليس كل أسماء على هذه الصفة، بعضها نعم تكون دلالته محدودة يدل على كذا وكذا أو يدل على نفس ما يدل عليه لفظه، ولكن هناك ما يدخل تحته عدد. قال لا على معنى مفرد نحو المجيد العظيم الصمد مثلا، هذه من أسماء الله عز وجل الجامعة للعديد من الأسماء. نعم. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة، للسعة والكثرة والزيادة. السعة عبد الرزاق مصدر من ماذا؟ مبين ما وقع له من ناحية الصفية. نعم. إذن من وسع، وسع ولا وسع؟ وسع في القرآن الكريم، وسع كرسي السماوات، ولا في لغة وسع ربما الحمد لله. إذن وسع، واسع، وتقول في مضارعه يسع، يسع. وأما إذا قلت أنت وسع فسوف تقول يسع، سوف تقول يسع لأنه واو بالفاء. ماذا؟ حلقي اللام. نعم صح، حلقي اللام، فربما يكون من باب وضع، فربما كان من باب وضع ووقع ونحو ذلك، لكن لكل حظه أنه وسع، إلا أن تكون فيه لغة ربما أدريها. نعم. أن تكون وسع، إذن وسع فنقول فيه يسع، ونقول كذلك في مصدره سعة، كما نقول كذلك زينة وصلة ونحو ذلك. إذن قال ولم يذكره أكثر الناس، وهو ليس قال، قال فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. ومنه قولهم في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار، أي هذا استدلال على كل حال بكلام العرب وبأمثالهم. نعم. فمنها هذا، ومنه قولهم في كل شجر نار، في كل شجر نار، معنى كل الأشجار، عندما أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرها أم نحن المنشئون؟ قال في كل شجر نار، يعني كل الشجر على كل حال فيه نار. نعم. واستمجد المرخ والعفار، بمعنى أما النار التي تكون في المرخ والعفار فهي فاقت كل نيران الأشجار، فهي أشجار نارية. المرخ، المرخ إن شاء الله على الصحيح يطلق ويراد به، ممكن بعضكم هذا الذي يراه في نبات صحراوي، نعم، يسمى المرخ، هو يسمونه في بلاد سنغط ترجع، ونسميه هنا عندنا الكرنكة. الكرنكة ورقه عريضة جدا وفيه ثماره وفي حقه وفيه نوع حليب هكذا وسام، الإنسان ربما وضع على عينه ونحو ذلك، بل بعضهم يداوي به الجروح، وموجود هكذا كل حال في الطريق، كثير جدا كثير جدا، وينبت هكذا، ما أدري يعني ربما مجرد يعني بذوره تنتشر هكذا يأتي ماء فتنبت شجرة من غير أن يتقصد الناس إلى، فيعني أغصانه هذه من أراد أن يشعل نارا فإنها سريع، حتى رأيت أهل البارود عندنا هنا يختارون فحمه من أجل أن يدقوا به البارود. نعم. قال واستمجد المرخ والعفار، المرخ هذا هو والعفار لا أدريها على كل حال، لكن الظاهر أنه كذلك. واضح هذا المثال معناه الحق. في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار، معنى كل الأشجار فيها نار إلا أنه اشتن بينها وبين نار المرخ والعفار، هذا المقصود فقط. استمجد معنى زاد في ناره واتسع وهو أكثر. نعم. هذا أمثلة نظيرها موجود في الكلام على كل حال. في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار. نعم. ها؟ ماذا؟ وجه الشاهد أن العرب تقول لإفادة معنى كلمة المجد، المجد من مجد بمعنى اتسع في الوصف، فمن أسماء الله عز وجل المجيد، المجيد أي الشامل للعديد من الأوصاف اللائقة بالله عز وجل. وأخذ يستطل في المعنى أن هذا كلمة المجد من الاتساع والكثرة في الوصاف، أنه جاء بهذا المثل من كلام العرب ليشهد على المعنى، على المعنى، وهو في كل شجر نار، يعني كل الأشجار فيها نار، ولكن كل الناس كذلك يعرفون بأن خاصية هذا الشجر وخاصية هذا الشجر وخاصية الشجر، وأن هذا شجر ممكن جدا بطيء في الاشتعال، ومع بطئه فحق ربما كذلك ناره بسرعة سوف تنطفئ ونحو ذلك ما لا، فلا يختاره مثلا إذا أراد مثلا ما يريده من شؤونه، ولكن إذا أراد السرعة في الاشتعال وبقاء النار واتساعها وكذا وكذا فيذهب إلى هذه الشجر. في كل شجر نار، معنى كل الأشجار إلا وفيها الخاصية، إذا أحرقتها تكون فيها نار، ولكن استمجد معنى اتسع في ناره المرخ، أي هذا الشجر خصوصا، والعفار كذلك. نعم. قال وأمجد الناقة علفا، هكذا يقولون أيضا، أمجد الناقة علفا، لا شك معناها ماذا؟ أكثر عليها وأشبعها. قال ومنه ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولا يحسن أنك أنت السميع البصير، معناها في مكان الغفور الرحيم. تراعي المناسبة، مطلوب الإنسان مثلا إذا أراد أن يسأل الله عز وجل متوسل إليه بإسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختار من الأسماء ما يناسب دعاءه نعم. إذن قال ولا يحسن إنك أنت السميع البصير، مع أن السميع البصير من أسماء الله عز وجل، فهو راجع إلى المتوسل إليه بإسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها. نعم. قال ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، وهو كذلك استطرد في المعنى، وهو أن يختار من اسماء الله عز وجل ما يناسب الدعاء، فإنك تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا تقول إنك أنت السميع البصير، مع أنك إذا قلت أنت السميع البصير لا يقال أخطأت، ولكن تركت ما هو أولى، تركت الأحسن، تركت المناسبة. نعم. إذن من ذلك كذلك، ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، فهذا سؤال له وتسول إليه بحمده، وأنه الذي لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة، وقد فتح لمن بصره الله. نعم. ونرجع إلى المقصود. نعم. إذن هذا باب صح. نعم. نحن ربما ممكن في بعض المواضع مررنا عليه مرورا، لكنه باب، بمعنى أن الشخص إذا تفقه فيه وعلمه وأعطاه حقه نعم من الدراسة والاهتمام، فإنه يكون عنده يعني قبس من العلم مهم. نعم. نذكره مثلا في أقسام التوسل إلى الله عز وجل في الدعاء، نعم، مثلا إذا دعا الله عز وجل ممكن يدعى الله عز وجل بغير التوسل، ولكن في حق التوسل موجود حتى إذا قال يا ربي فهو توسل، وكذا كذلك كثير من توسلات الأنبياء، ربنا هكذا، ربنا آمنا، ربنا إننا سمعنا مناديا، ربنا، فهو توسل الله عز وجل بربوبيته. إذن هذا التوسل هو أول أقسام التوسل، يذكر أولا، فهو أقرب وأحظى صاحبه بأن يجاب، ويأتي بعده التوسل إلى الله عز وجل بالعمل كالصالح. نعم. ويأتي ثالثا التوسل بدعاء الرجل الصالح. قال ونرجع إلى المقصود، وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة. إذن قلنا هذا هو الرابع الذي لم يذكره كما قال كثير من أهل العلم، قال المتضمن لصفات عديدة، ذكر المجيد وتكلم عليه، وذكر كذلك العظيم، وذكر الصمد. نعم. قال ولنرجع إلى المقصود، ووصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة، فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال، وكذلك الصمد، قال ابن عباس هو السيد الذي كمل في سؤدده، هو السيد الذي كمل في سؤدده، هذا مفسرا به الصمد. وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. نعم. وقال عكرمة الذي ليس فوقه أحد. إذن كلها معاني عظيمة وكبيرة جدا تدل على الاتساع. وكذلك قال الزجاج الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء، الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء. نعم. معنى يصمد إليه معنى يركن إليه ويقصده عند حاجته. نعم. وربنا كذلك تصمد إليه الخلائق كلهم. وقال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. واشتقاقه يدل على هذا، اشتقاقه دائما. ترون اللغة العربية وأهميتها في الوقوف على المعاني التي تستخرج من، انظر المؤلف رحمه الله لم يستغني في أي موضع من المواضع. لذلك ربما كثير منا الآن يعني يقول اللغة العربية، مثلا نقرأ العربية، العربية تقسي القلوب، تسمعون بعضهم يقولها، يمكن نحو هذا والصرف يقسي القلب. كيف يقسي القلب النحو؟ لا يقسي القلب إلا المعاصي والبدع والخروج عن الشريعة والاشتغال بغير طلب علم. وأما طلب علم ما سمعنا أبدا أنه يقسي القلب. العلم لا شك أن منه ما هو أقرب. الإنسان إذا كان يقرأ العقيدة ليس كمن يقرأ طبعا الفقه، والذي يقرأ المصطلح الحديث ليس كمن يقرأ الفقه كذلك، والذي يقرأ كذلك علوم هي لا شك. ولكن مهما يكون إذا جدد المقصد سوف إن شاء الله يرتاح، يرتاح ويعلم لأي شيء هو يقرأ هذا. نعم. قال وكذلك قال الزجاج: الذي ينتئي فقد صمد له كل شيء. وقال ابن أنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. وهذا الكتاب الذي نقرأه الآن الأصل هو من كتاب قلنا بدائع الفوائد. وبدائع الفوائد ربما بعضكم ممكن نظر فيه وفتحه وغلبه أن يعرف موضوعه. ذلك كتاب تاريخي، كتاب لغوي، كتاب عقدي، كتاب كذا، كتاب كذا. ولكن إذا أراد أن يعرف ما يغلب عليه فوائد لغوية نحوية صرفية ونحو ذلك. نعم. وهذا فقط لأجل أن بعضكم ممكن جدا يرى كأنه الاشتغال بالنحو هذا والصرف يضيع الوقت ويفوت عليك أن تصير يوما ما مفتيا. يسألك الإنسان في المعاملات المالية فتجيب، ويسألك في الطلاق والأنكحة، ويسألك في كذا فتجيب. نعم هذا جيد، ولكن يعني النحو والصرف هكذا نقول في حقه، وإلا اللغة العربية أوسع من هذا ولها علوم أخرى غير هذه. نحن صحيح إذا أخذنا فيها ممكن قد يقول قائل: وما فائدة هذا بالضبط؟ مباشرة السؤال صريح، ما يقول يقسي القلب، ما فائدة مثلا هذه البلاغة، ما فائدة هذا علم البيان، وما فائدة هذا علم البديع والطباق والجناس والتورية ونحو ذلك. هذا ما تكلمنا فيه، ولكن نتكلم في التي لها علاقة مباشرة. وفي الحق صراحة من ينزعج منها ليعلم من نفسه بأنه لا يزال بعيد عن طلب العلم، من ينزعج بذكر الفوائد النحوية ولا يرتاح إليها يعلم بأنه من عوام الناس. كان شيخنا رحمه الله في كتابه هذا جملة العقائد، نعم، عندما يصل إلى بيت فيه يقول فيه: يقال نفسه أي بادل ذاته. نعم، يعني شاع عند الناس استعمال كلمة الذات حتى ظن بعض الناس أنها من أسماء الله عز وجل. قال: يقال نفسه كما قال كتب. يقال نفسه أي بدل ذاته، هكذا من الشرح أخذناه. يقال نفسه أي بدل ذاته، يقال نفسه، واحتاج إلى أن يتكلم ويستطرد شيء ما في النحو. قال: يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية، يشير إلى قوله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. أما من نسب ذاتا له فقد عن التي له ملته شرعته سبيله. والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله، كمثل ما قال خبيب إذ صلب، وقال نابغة ذبيان الذرب: لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العالمين من ظاهر. قال ابن مالك في الكافية ورد عليه بعضهم قال قرأت الألفية كلها ولم أجد هذا البيت. وهو عندما قال في الشيخ قال في قال ابن مالك يقصد في الكافية في الكافية الشافية. قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد. البيت هو ذو ذات أنثاه ذو ذات أنثاه ذوات الجمع ذوات الجمع وجريان الأصل يجري الفرع لأنها تأنيث الملتزم لا نعم ذو ذات أنثاه ذوات الجمع وجريان الأصل يجري الفرع نعم نعم أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواهي وهو شذوذ ونظيره ذو بكة مما وجه الشذوذ. هذا مقطع كله كلام يقول صاحبه ربما هو خرج عن العقيدة كان يتكلم في صفات الله عز وجل ثم صار يتكلم لنا في هذا المبحث ويبقى فقط ينتظر متى يفرغ من هذا من هذا من هذا الكلام بل ربما لم يفرغ منه إلا بختم المجلس. نعم قلنا ماذا؟ قال واشتقاق يدل على هذا فإنه من الجمع والقصد بل أقول لإخواني صراحة لا بد وهم يقرؤون هذا النحو وهذا الصرف وربما الواحد منهم قد يظهر له أنه يزيد ليقرأ ويواصل فيه ولن يندم بإذن الله لن يندم. إذا الواحد منهم مثلا همته كبرت وأراد أن يقرأ فيه ما هو أطول من هذا لن يندم وبقدر ما قرأ فيه فإنه سوف يعينه على التدقيق في فهم كثير من المسائل التي الناس ربما يأخذونها هكذا ممكن اعتمادا على فهم غيرهم حتى وقد يفهمون مراد غيرهم لكنهم ربما ما لا يطول نفسهم إذا هم وجدوا من يتباحثون معه وربما قد يكون له باع نعم بل وقد يكون كذلك من أهل البدع لأنه في حقتهم. هذا هو الفرق نعم بيننا وبينهم أنهم يقرؤون هذه العلوم وينتهون منها يعني عندما يفرقون منها يعني لا يقرؤون وهم كأنما يستعينون بها على فهم الكتاب والسنة بما الواحد منهم يبدأ مقلد وينتهي مقلد ولكن نحن الواحد منا إن شاء الله يريد أن يرى ذلك آثار انتفاعه بهذا العلم وثمراته في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بل ربما غالب استشكالاتي قد تكون انطلاقا من هذا. قال ابن الأنباري لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم واشتقاقه يدل على هذا فإنه من الجمع والقصد فهو الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد وهذا أصله في اللغة كما قال ألا بكر الناعي بخيري بن أسد بعمر بن يربوع وبالسيد الصمد الصمد. نعم إذن هو في مقام البدح بمعنى أنه سيد صمد اجتمعت فيه الصفات التي يكون بها يعني هو كما قال بخيري بن أسد بعمر بن يربوع وبالسيد الصمد. قال والعرب تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه. نعم السادس وهو يتكلم رحمه الله وهو الأخير من هذه الأمور التي هي كما قال أقسام ما يعود إليه إذا ما وصف الله عز وجل أو أخبر عنه أو سمي باسم يرجع إلى أحده منها ما يرجع إلى ذاته تبارك وتعالى منها ما يرجع إلى صفة معنوية منها ما يرجع إلى أفعاله سبحانه وتعالى. وهذا الرابع الذي ذكر المؤلف رحمه الله أنه كثير من أهل العلم أغفله وهو أن هناك بعض من صفات الله عز وجل جامعة لعديد من الصفات وسوف يقول إن شاء الله في أثناء الفوائد أن من فسرها ببعض معانيها وهذا كلام موجه للذين تصدوا لتفسير اسماء الله وصفاته. فهم عندما يأتون إلى هذه الاسماء مثل الصمد ولا العظيم ولا المجيد وتقصر همته عن إعطائها ما تستحقه من الشرح يكون هذا قد قصر، لأنه قد كأنه يعني اجتزأ بعض مدلولها فقط. نعم، إذن قسم كذلك من تلك الأقسام. قال: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما. إذن كان بعض الصفات التي تحصل من خلال الاقتران، نحو الغني الحميد. هناك بعض الأسماء من أسماء الله عز وجل التي بعضها لا يكاد يوجد إلا هو مقترن، وبعضها يكثر اقترانه لكن ليس لازما. قال الوصفين، نعم، قال: وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغني صفة كمال، أو فإن الغنى عفوا، فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر. إذن هذه خاصة لبعض الأسماء والصفات، هكذا حاله. إذن كثير ما تقترن، بل بعضها لا يكاد يوجد إلا هو مقترن. قال: فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما. وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. نعم. وأما صفة السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت. صفة السلب بمعنى النفي، صفة النفي، سلبه بمعنى ماذا؟ نزع عنه الصفة أو نفى عنه. إذن لا تكون بمحضها تصلح لأن توصف بالله. ما في ماذا في السلب من وصف؟ هو أصلا يعني عدم، عدم. إذا قيل لك مثلا أنت قلت عن نفسك أنه عندك كذا، فتبقى تصفه بصفة وجودية التي فيه، ليس بالصفة السلبية. تقول هو كذا وكذا 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 وكذا، وتذكر عدد من الصفات، نعم، هي التي بها نعرف بأنه يعني عندك ما عندك. نعم. قال: كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية. إذن الأحد هو صفة سلب، ولكنه يتضمن كمال لأنه انفرد بالربوبية والإلهية. والسلام، تقدم أن قلنا بأن السلام من صفات التنزيه، نعم، تعود إلى تنزيه هو السلام والقدوس ذكرها في سابقنا. إذن فهو طبعا عندما نقول تنزيه معنا فيه نفي الصفات، ولكن ليس النفي المحض. قال: متضمن لبراءته. إذن لولا هذا التضمن لم يكن ماذا؟ صفة مدح. نعم. قال: لبراءته من كل نقص يضاد كماله، وكذلك الإخبار عنه بالسلوب إنما هو لتضمنها ثبوتا، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن كذلك قال: كذلك الإخبار عنه بالسلوب إنما هو لتضمنها ثبوتا، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن السابقة فيها السلوب، ولكن ليس بطريقة لا ونحو ذلك ولا، نعم، وإنما هي تتضمن كالأحد مثلا والسلام. قال: فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم. هي في الحق صفة سلب بطريق النفي، نعم، ولكن لما تضمنت كمال حياته وقيوميته صارت إذن من صفات التي تضمنت معنى وجوديا. وكذلك قوله: وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب، اللغوب التعب أو النصب، نعم. قال: متضمن لكمال قدرته، وكذلك قوله وما يعزب عن ربك، يعزب معنى يخفى أو يغيب، نعم، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، من مثقال ذرة، متضمن لكمال علمه، وكذلك قوله لم يلد ولم يولد، متضمن لكمال صمديته وغناه، وكذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد، متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له، وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار، متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به، وهذا مضطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب. هنا نقف، وأحببت فقط أن أقرأ عبارة هي في آخر الكتاب، هي في آخر الكتاب لا بأس، ختم بها يعني هذه الفوائد. فقال رحمه الله بعد أن ختم، فقط من أجل أن نعرف قيمة الكتاب وقيمة هذه الفوائد وقيمة ما في معناها كذلك من كل ما كتبه، ومن ذلك ما سوف نعرفه إن شاء الله من القواعد المثلى. قال فهذه 20 فائدة، هذه آخر يعني فقرة من 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 الكتاب هذا، فهذه 20 فائدة قال مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف الرب. إذن هذه قاعدة، هذا الذي فرغنا منه الآن هو قاعدة، ثم ينطلق في الفوائد، ثم ينطلق في الفوائد. قال فعليك بمعرفتها ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى، ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا فالسكوت أولى بك، فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال، وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما، وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه أحكام هذه القواعد بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المان بفضله، والله ذو الفضل العظيم. تم والحمد لله أولا وآخرا، ونحن لم يتم، سوف ننطلق فيه في الموعد القادم إن شاء الله تعالى. معليش ما بقي من الوقت نأخذه معنا في الأسئلة. نعم وياك كيف ليس واقع حمد. نعم هذا السؤال يقول يعني أن الإنسان لو قال الحمد لله هل هو ذكر محاسن محمود كما يعرفونه هو ذكر محاسن محمود؟ أنت لو أخذت تذكر محاسن محمود يعني هو الله عز وجل بصفاته، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ونحو ذلك، جمع كل هذه المحمود كلمة الحمد لله. لو أخذت تقصي أنت وتذكر الذي فعله والذي فعله والذي فعله لن تأتي بشيء، ولكن الحمد لله الله عز وجل جعلها مكمل ومجمع كل، نعم، كما أن التوحيد هو توحيد الله عز وجل، نعم، إذا كان توحيد أولها بأفعالنا نحن، فالتوحيد اجتمع في كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة يعبر بها الشخص عن أن الله عز وجل هو وحده المستحق للعبادة، لا إله إلا الله، يعني بحيث لو أراد شخص أن يأتي بأي جملة غير هذه ليفيد ما أفادته هذه لن يستطيع. فكذلك أنت إذا قلت الحمد لله فكأنك ذكرت صفات الله عز وجل التي استحق بها الحمد، فتقول الحمد لله. نعم، بل يعني جاء في بعض الأحاديث الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. نعم، بل وهي الحمد كما أنها حمد من عظمتها أنها شملت حتى الشكر. أنت تريد تقول الله عز وجل تشكر الله عز وجل تقول الحمد لله وفي مقابل نعمة فتكون شكرته. نعم، هذا هو المقصود، ليس معنى ذلك. ولكن إذا أخذت تستطرد وتذكر مثلا نحن عندما نكون في درس من دروس اسماء الله الحسنى ونفصل ونفسر فإننا نحمد الله عز وجل، فإننا نكون نحمد الله تبارك وتعالى لأننا نذكر صفات الكمال التي لرب العالمين تبارك وتعالى محبة وتعظيما. طبعا لا بد من هذا القيد، لأنه إذا نزعت محبة وتعظيما صار مدح، فهو الحمد لغة، الحمد لغة هو عين المدح. واضح لما زال أياك؟ مجرد صرفها فقط، يعني كأنك تقول يعني يجعلها كالقرآن يتلوها تلاوة. المعروف على كل حال عند العلماء أنه لا يذكر الله بالاسم المفرد، أن الذكر بالاسم المفرد ليس مشروعا. من يقول إنسان مثلا الله 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 هكذا، هذه نفسها المؤمن المهم الله الله الله، وش الفرق؟ قاعد تفرق. نعم، الذكر باسم مفرد لا يعرف. نعم، وياك. يقول هل يجوز أن نطلق اسم الصمد على غير الله عز وجل؟ يا كل حال بقي الإشكال فقط في الألف واللام، وأما فلان قال صمد، إذا طبعا وجدنا فيه الصفات التي يقال بها الصمد. نعم، وليس المقصود به الصمدية التي لله تبارك وتعالى تصمد إليه الخلائق، ولكن يصمد إليه أهل حيه، كما نقول سيد سيد ولا نقول السيد، ونقول رب كذا ولا نقول الرب بالإطلاق. فأرجو إن شاء الله يكون ما فيه إشكال تقول فلان صمد. نعم، اليوم كم؟ 28 أظن الربيع الثاني. إذن قلت 10 أسئلة فقط، ربما إذا وصلناها من المقرر. ولا بأس كذلك أن أذكر بأن الأصل في هذه الأسئلة على الإجابة مقدم فيها الذين حضروا معنا الكتاب من أوله، فإذا عجزوا نذهب إلى الذين ربما حضروا معنا في هذا المجلس أو في مجالس متقطعة. السؤال الأول هو نعم، إذن قال توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. أذكر الآيات التي استدل بها المؤلف على هذا التضمن، أذكر الآيات التي استدل بها المؤلف رحمه الله على هذا التضمن. نعم، قادر.
قال توحيد الربوبية متضمن وتوحيد
نعم وهم يخلقون
يشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ومنها كذلك
أفمن يخلق
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ومنها كذلك
قل لو كان معه
قل لو كان معه آلهة قل لو كان معه آلهة كما يقولون
كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا
وآيات من هذا القبيل فيها أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية
نعم إذن هذه بعض آيات تفيد بأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية متضمن له بمعنى أن كل من يوحد الله عز وجل في عبادته من بإفعاله التعبدية أي واحد نراه يفرد الله عز وجل فإنه ماذا يكون إلا وهو يعتقد أن الله عز وجل رب موصوف بصفة الكمال التي لا يستحق العبادة إلا هو نعم أي واحد نعم إذن لذلك فهو متضمن بمعنى لا يعبد الله ولا يفرد الله تبارك وتعالى إلا من كان أو إلا وهو يعتقد بأنه الرب عز وجل المتفرد بمعاني الربوبية هذا معنى التضمن ولذلك الله عز وجل في هذه الآيات التي ذكرت أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن يخلق وهو رب العالمين تبارك وتعالى كمن لا يخلق وهو هذا الذي يعبده الناس إذن فهذا لا يستحق العبادة لأنه لا يخلق والخلق من صفات الرب عز وجل من معاني الربوبية الخلق نعم إذن أفمن يخلق وهو الله كمن لا يخلق وهي هذه المعبودات إذن فهذه لا تستحق العبودية والذي يستحق العبودية هو الله تبارك وتعالى إذن فمن ثم كان توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية نقول أنه كذلك ماذا مستلزم ومعنى الاستلزام هنا وربما يكون أوضح لنا من التضمن نعم الاستلزام بمعنى أن من المفروض أن تقول لمن يزعم أنه يعتقد أن الله تبارك وتعالى خالق مالك رازق يحيي يميت يملك النفع والضر تقول له إذن فكيف تعبد غيره وأنت تعتقد أنه تعتقد أنه الخالق والرازق والملك المفروض أنه يلزم من هذا أنك تفرده بالعبودية تبارك وتعالى وهكذا كذلك نستعمله حتى في الدعوة بهذه الصفة وبهذه الطريقة نعم لأنها هي نفسها الطريقة التي تجدونها في القرآن الكريم نعم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون إذن هذا كأنه استلزام ما دمتم تعتقدون أنه الذي يرزق والذي يحيي والذي يميت والذي يدبر الأمر إذن المفروض أنكم تفردوه بالعبادة وتقولوا لا إله إلا الله نعم لا نفس الآية ولكن هناك منها ما هو أظهر في دلالة الاستلزام وغالبا تجده يعني بهذه الطريقة يعني ينهيها بإلزام المشركين بلازم ما يعتقدونه هم يعتقدون الربوبية لله عز وجل إذن أفلا تعقلون أفلا تتقون أفلا تتذكرون هكذا تنتهي غالبا ما دمتم تعتقدون الله عز وجل الخالق والمالك والرازق والمحيي والمدبر وكذا يلزم من ذلك في الحقيقة أنكم يعني تفردوه سبحانه وتعالى بعبادتكم أي بخوفكم ورجائكم وإنابتكم وذبحكم ونذركم واستغاثتكم نعم أيها. نعم. يعني بعضها ممكن يصلح، إن بعضها يمكنك أن تستعمله نعم بهذه الصفة، ولكنه كذلك أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أفلا تذكرون يمكنك أن تستعمله في استلزام توحيد الربوبية للإلهية نعم، ولكنه كذلك يستعمل أيضا في أن الذي يعبد الله تبارك وتعالى يستدل بهذه الآية على صحة عبوديته نعم، وأن الذي تجده يعبد الله تبارك وتعالى وحده هو لا شك يعتقد أن الله هو الخالق، والذي لا يعبد الله عز وجل يمكنك أن تستدل عليه بهذه الآية، لأن الذي يعبد الله طبعا لا، أنت تقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا لمن يعبد غير الله تبارك وتعالى، ومن الذي يعبد الله عز وجل لا يعبد إلا من يخلق. الله نعم أيه. نعم نعم إله مع الله نعم يمكن أن هو المهم على كل حال إن شاء الله بقى في قضية الآيات فقط وكيف يستدل بها، هذا هو الذي قد يكون في بعض الآيات تصلح نعم لأن يستدل بها على هذه الجهة وعلى هذه الجهة نعم، ولكن إذا فهمنا بأن كل من يعبد الله تبارك وتعالى فإنه لا شك يتضمن ذلك أنه يعتقد أن الله عز وجل هو الخالق هو المالك هو المدبر نعم، فتوحيد الألوهية يتضمن نعم يتضمن بخلاف توحيد الربوبية لا يتضمن يستلزم، وعندما نقول يستلزم قد لا يكون هذا الاستلزام يلتزمه بعض الناس، ولذلك نستعمله في إلزامه، قل ما دام تعتقد بأن الرب عز وجل هو الخالق والمالك والمدبر فإذا المفروض أنك تعبده وحده نعم. السؤال الثاني للمتأخرين قولان في معنى قوله قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، اذكرهما ورجح أيهما أقرب إلى مذهب السلف. للمتأخرين قولان في معنى قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، اذكرهما ورجح أيهما أقرب إلى مذهب السلف. عيسى
المتأخرين في قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قولان، القول الأول وهو أنه لو كان مع الله آلهة كما تزعمون لاتخذوا سبيلا إلى منازعته في عرشه كما يفعل الملوك بعضهم في بعض في منازعة بعضهم العرش، هذا القول الأول. والقول الثاني أنه لو كان آلهة معه كما يقولون لاتخذوا سبيلا إلى عبادته وتوحيده، وهذا القول الثاني هو الراجح الذي رجحه السلف.
نعم حسنت، إذن هذهما قولان في الآية قل لو كان معه آلهة، قل لو كان معه آلهة، ولو تفيد ماذا؟ امتناع الامتناع، امتنع ما الذي امتنع؟ الجواب لامتناع الشرط، امتنع الجواب لامتناع الشرط، والله كنا نقولها يوم من ولا نفهم هذا المعنى، كنا نقول امتناع الامتناع نقلد من يقوله، ولا نعرف ماذا يعني، ماذا الذي يمتنع وما الذي لا يمتنع. كنا نقول هكذا، نكرر حرف امتناع امتناع. لو سألنا أحد قال ما معنى امتناع الامتناع، لو قالنا مباشرة ما معنى امتناع الامتناع لا نعرف له جوابا. نعم امتناع الجواب الامتناع الشرط. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذن من الذي امتنعنا؟ إذا لابتغوا إلى ذي العرش. امتنع هذا لأجل امتناع الأول. قل لو كان معه، لو كان معه آلهة كما تقولون. امتنع الجواب اللي هو إذا لابتغوا، لابتغوا هذا هو الجواب. إذا لم يبتغوا لأجل أنه لم يكن. إذا امتنع الجواب لازم امتنع الشرط. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذن في عد الجواب حمزة عندك المكبر.
جل في علاه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قولان عند المفسرين. القول الأول وهو إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي مغالبة، والقول الثاني إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي تقربا إليه سبحانه وتعالى. وهذا القول الثاني هو أرجح وهو مذهب السلف.
نعم إذن المذهب الأول إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى منازعته ومغالبته. وهذا ماذا تظنون أنه صاحبه يفسرها بالربوبية ولا بالألوهية؟ بالربوبية. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي إلى مغالبته، يغالبونه وينازعونه في الربوبية. والسلف كانوا يعتقدون بأن المشركون ليس في عقيدتهم أن الله عز وجل يغالب في ربوبيته، ما كان من عقيدته. كان يعتقدون أن الله عز وجل متفرد بمعاني الربوبية، ولذلك هذا القول ليس هو مذهب السلف وليس أقرب إليه. الثاني وهو إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي يتنافسون في التقرب إليه سبحانه وتعالى، في التقرب إليه بأنواع العبادات فيتنافسون فيها. نعم واضح. إذن لأنهم هم إنما كانوا يعتقدون بأن هناك آلهة مع الله تعبد. إذن هذا هو الذي كان يعني معروف من عقائدهم، أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله آلهة أخرى. نعم قل لو كان معه آلهة. إذن لو كان معه آلهة كما تقولون، كما تقولون أي كما تعتقدون وتقولونه. نعم تقولون بما لا تعتقدون. إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي سبيلا في التقرب. معناها لو كان معه آلهة حقيقية لكانت هذه الآلهة نفسها تتقرب إلى الله عز وجل وتجتهد في من هو أقرب. نعم نعم ماذا؟ قل لو كان معه آلهة يعني يطلق على كل حال الإله بمعنى الرب، ويطلق الرب بمعنى الإله. من ربك أي من الذي كنت تعبد. نعم وإياك. نعم إذن الثالث من الأسئلة وهو القرآن كله في التوحيد، فصل هذه الكلية على طريقة المؤلف. القرآن كله في التوحيد، فصل هذه الكلية على طريقة المؤلف. نعم مصطفى.
نعم قال المصنف رحمه الله أن القرآن كله في التوحيد، لأن القرآن إما فيه خبر عن الله وأسمائه وصفاته فهذا هو التوحيد الطلبي، أو هو التوحيد الأسماء والصفات.
معناه كأنه انطلاقا من يعني مباحث القرآن، أن مباحث القرآن الكريم لا تخلو من أن تكون واحدة من هذه. القرآن الكريم كله في التوحيد، بناء على أن مباحثه في ماذا سوف يكون القرآن الكريم إذا وجدنا أي آية من القرآن الكريم، فهي إما إلى آخر ذلك، وسوف تكون يعني في التوحيد بطريقة من الطرق التي ستذكرنا. واصل؟ إذن إما هو في إما كلام في ذات الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه، فهو
توحيد
نعم توحيد نعم، أو توحيد في أسمائه وصفاته وربوبيته نعم، علم خبر نعم.
وإما دعوة إلى توحيده له لا شريك له، فهو توحيد الطلب.
إذن فهو توحيد في القصد والطلب نعم.
وإما أمر ونهي
نعم، وإما أمر ونهي. القرآن الكريم خطابات لعباد المؤمنين أن يفعلوا كذا أو أن لا يفعلوا كذا نعم. القرآن الكريم لا يخلو، بل وربما كثير منه هكذا نعم. فهو إذن في كذلك
حقوق التوحيد
في
حقوق التوحيد.
إذن فهو حقوق التوحيد ومكملاته نعم. إذن فهذا إنما هو لأنه الله عز وجل يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا، مثلا آمنوا بماذا؟ بالله، آمنوا أي بالله نعم، وهذا التوحيد. لا يخاطبهم بصفة أنهم مؤمنين إلا وهم يوحدون الله تبارك وتعالى.
وإما كذلك عن ما فعل بأهل توحيده من إكرامهم وإنعامه عليهم، فهذا كذلك في جزاء التوحيد
نعم. إذن فهو في جزاء التوحيد، إذا أخبر الله عز وجل عن عباده المؤمنين نعم، وما يكرمهم به في جناته عندما يذكر جنة والنار وأنها أعدت للمتقين، فهؤلاء المتقون هم الذين يعني أتوا بالتوحيد، فجزاؤهم ما يكرمهم به تبارك وتعالى يوم القيامة من في ذلك كرامته نعم. وإما
كذلك ما فعل بأهل الشرك
نعم، وإما كذلك ما يفعله سبحانه وتعالى نعم بأهل الشرك من إدخالهم النار نعم، فهو كذلك ماذا؟
حكم أهل الشرك.
إذن فهو كذلك كلام في من خالف التوحيد وعارض وعاند نعم.
هذا هو التوحيد
نعم. إذن هذا هو تقريبا القرآن الكريم لا يخرج عن هذه يعني المباحث نعم. فهو إذن القرآن كله في التوحيد، وهذه طبعا طريقة المؤلف رحمه الله التي ذكرها، وهي نقلها كذلك عن ابن القيم رحمه الله. السؤال الذي يليه أيضا وهو التشبيه لفظ طرأ عليه الإجمال كما قال الشارح، وضح سبب إجماله. التشبيه لفظ طرأ عليه الإجمال كما قال الشارح، وضح سبب إجماله. حيدر
قال: التشبيه لفظ طرأ عليها إجمال كما قال الشارح، وضح أسباب الإجمال فيها. التشبيه إما أن يراد به إثبات ما لله عز وجل من إثبات الكمال ونفي الشبه عنها، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه مع نفي التشبيه. والشارح رحمه الله ذكر أن هذه اللفظة فيها إجمال، فيستفسر من قائلها يعني يقال له: ما الذي تريده من نفي التشبيه؟ إن أراد إثبات الصفة لله عز وجل مع نفي الشبه فهذا حق. أما إن أراد بها يعني نفي الصفات فهذا المعنى هو الباطل.
هذا جواب عن سؤال سوف يأتي إن شاء الله في أسئلتنا. الاستفصال نعم مع من ينفي أو يثبت، لكن نقصد هنا ما هو الإجمال الطارئ على كلمة التشبيه عندما صارت تستعمل. نعم صح في قول الاستفصال، ولكن ما هو الإجمال المراد؟ حيدر نعم حمزة
التشبيه صار له إطلاق شرعي وإطلاق بدعي. أما الإطلاق الشرعي وهو أن تجعل صفات الخالق كصفات المخلوقين، فتقول مثلا سمع الله كسمعي وبصره كبصري وعلمه كعلمي ويده كيدي، وهذا منفي عن الله عز وجل. والإطلاق الثاني وهو أنه مجرد إثبات الصفات عند أهل الضلال من المعطلة جعلوه تشبيها وتجسيما، ورموا أهل السنة والجماعة أنه مجسمة ومشبهة لما أثبتوا الصفات. وسبب ذلك أنهم جعلوا أن الاتفاق في الأسماء هي عينها الاتفاق في المسميات، وهذا قول باطل.
نعم، إذن التشبيه صار عند بعض الناس يريدون به مجرد إثبات الصفات فقد شبهت، لمجرد أنك تثبت لله عز وجل صفة من صفاته التي ربما بعضها اشترك فيها مع المخلوق. مثلا نقول الغني من أسماء الله عز وجل الغني، ونقول لشخص ما أنه كذلك غني كريم ونحو ذلك، فاعتبروا هذا ماذا؟ تشبيها، وهذا غلط. نعم غلط، نحن نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات، ولكن في تحت قول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هناك بعض الناس من يعتمد نعم التشبيه طريقة له، إذن فصار التشبيه لما صار الأمر إلى هذه الحال صار لفظ مجمل. المقصود بالمجمل ماذا المراد به المجمل؟ افتقد إلى بيان أو تردد اللفظ بين معنيين. أو الأصل، انتبهوا جيدا ودققوا معي، الأصل في كلمة الإجمال أن يكون التردد بين دلالتين وضعيتين، ولكن وجدنا على كل حال في كلام الشيخ سلمة كثيرا ما حتى الدلالة الطارئة يعدها ويعتبرها. مثلا الإجمال موجود عندنا في العربية، يقال لفظ مجمل، مجمل من أسباب الإجمال مثلا الاشتراك، من أسباب الإجمال ماذا؟ الاشتراك، معنى لفظ مشترك فنقول مجمل. مثلا القروء عندنا في العربية وموجودة كلمات في القرآن الكريم ونقول عنها أنها مجملة، مجملة معنى لم يتضح المدلول بها لأنها تحتمل هذه الدلالة وهذه الدلالة. هذا الأصل في كلمة إجمال، ولكنه صار الإجمال أيضا يطلق ويراد به أن تطرأ على الكلام مثلا دلالة وتشتهر بين الناس، أن مثلا التشبيه شاع عند المتكلمين أن من أثبت الصفات فقد شبه. تقول أن الله عز وجل ينزل يقول لك أنت مشبه، تقول أن الله عز وجل استوى على عرشه أنت مشبه، وإن كان في الأصل لسل أذن يقال تشبه، لا ليس هذا هو التشبه، ولكنه صار معتبرا نعم. فإذا لابد أن ربما نستفصل عن صاحب ماذا تريد بالتشبه، نعم، أو نقول هذا ليس تشبيه. نعم التشبيه هو أن تثبت لله عز وجل، هذا تشبيه الخالق سبحانه وتعالى المخلوق، أن تثبت لله عز وجل الصفات على النحو الذي هو عند المخلوق. وهذا كذلك سببه ربما يكون سببه أنهم ظنوا بأن مجرد الاشتراك في الأسماء يدل على اشتراك في المسمى. نعم لا يلزم، لا يلزم. نعم فالمعاني الكلية تكون موجودة في الذهن، وأما في الخارج فلا توجد إلا مقيدة. يعني إذا قلنا مثلا يعني الصمود هكذا، ولكن إذا قلنا الصمد على أنه من أسماء الله عز وجل في الخارج، فالصمد هو صفة الله عز وجل، صمدية الله عز وجل لا يشبهها صمدية المخلوق أبدا. إذن ونطمئن. نعم معني السحبان تزيد هذا المعنى وضوحا. التشبيه لفظ طرأ عليه الإجمال، إذن قلنا طرأ، كلمة طرأ ماذا تفيد؟ إذن هذا كأنه تصرف في المدلول فقط، ليس أصله مجملا. قلنا الإجمال الأصل في كلمة مجمل، وهذا من أسماء الألفاظ، من أسماء الألفاظ كما يقال مجمل ويقال كذلك نص ويقال مشترك ويقال مؤول ويقال ظاهر، هذا من أسماء الألفاظ، ويقال متباين ويقال مترادف ويقال متواطئ ويقال متشاكك، هذه من أسماء الألفاظ، من أسماء الألفاظ. يقال كذلك لللفظ مجمل، مجمل معناها ترددت دلالته بين معنى ومعنى ولا توجد قرينة يصرف لها اللفظ. قرينة مثلا تفيد بأن مثلا غلو المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ورأينا مثلا مؤخرا في بيت من أبيات الاستشهاد في غابر الأزمان البيت حيثما تستقم، نعم حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. غابر ماذا كنا نستعملها في؟ فيما مضى، هنا المراد بها فيما سيأتي. إذن غابر لفظ مشترك بين ما تقدم، هذا النوع من الإجمال الذي هو تردد قل دلالة لفظ بين معنيين، الأصل أن يكون ذلك ماذا؟ وضعا، وضعا، وضع حسنت وضع، والوضع شرط الاشتراك. نعم حتى اللفظ إذا نعم، والاشتراك من أسباب الإجمال. قلت والاشتراك من أسباب الإجمال، سبب من أسباب الإجمال. نعم ما ذكرنا الشرط على سحبان، ذكرنا أن من أسباب الإجمال الاشتراك، والاشتراك يكون بسبب تردد، أو يكون اللفظ يحتمل معنيين، والإجمال هو تردد دلالة اللفظ بين معنيين أو 3 أو نحو ذلك. من أسباب الإجمال قلنا الاشتراك، والإجمال الذي نتكلم عليه قلنا هو أن يكون كذلك وضعا. نعم قلنا الإجمال صار يطلق ويراد به كذلك ما حصل فيه التباس بالمعاني. نعم هذا الالتباس بسبب ماذا؟ بسبب ما طرع. نحن ذكرنا هنا وعينت في السؤال التشبيه لفظ طرأ عليه الإجمال، هذا الطروء صار يطلق، وإلا في حق الأصل في المجمل من اسم من من نعم سبب. وقلنا أن الإجمال هنا استعمله المؤلف رحمه الله وأراد به ما طرأ على الدلال، ما طرأ عليها، وأما في الأصل فنقول أنه ليس من أسماء الألفاظ المجمل الذي يكون مثلا يعني بسبب تحريف المعنى أو نحو ذلك طرأ على الإجمال. نعم واصل.
هو أورد الإجمال عدم وضوح الدلالة.
نعم
هذا معنى الإجمال، كلمة مجملة معناها غير واضحة، دلالتها تختلف بين ألفاظ عديدة، ممكن يكون الاشتراك سبب من أسباب الإجمال، لكن هنا كان التشبيه معلوم لدى جميع العرب أنه معناه شيء يشبه شيء. لما جاء أهل البدع وضعوا للتشبيه معنى آخر لم تكن تعرفه أصل العرب، وهو نفي الصفات. هذا ما كان معلوم عند العرب أنه يسمى تشبيه، لما صار عند أهل البدع وصاروا يتكلمون به صار كأنه معروف، حتى صار بسببه إجمال اللفظ التشبيه. يعني شاع عند أهل البدع أن التشبيه هو نفي الصفات، فرموا أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة لما أثبتوا الصفات، فصار هذا المعنى كأنه معنى قرر، حتى صار فيه يعني يشبه المعنى الأول الذي وضعته العرب وفي القرآن وفي كلام العرب الذي هو نفي التمثيل أو نفي المشابهة. فوقع الإجمال، وقع الإجمال. لا بد عند ذلك من كل من مرض بهذه كلمة التشبيه سيما في العقائد أن يفصل ما المراد بكلمة التشبيه هنا. هل المراد بها ما كان معروف عند العرب وما جاء به القرآن والسنة، أو المراد بها ما جاء به أهل الباطل من المتكلمين؟ صار لا بد من هذا التفصيل.
نعم محمد زيد وضح. ماذا؟ التشبيه لفظ طرأ عليه الإجمال كما قال الشارح وضح سبب إجماله. نعم نعم عندك السؤال الذي يليه. يثبت بعضهم الحياة والقدرة لله والسمع والبصر وينفي صفات أخرى بزعم أن إثباتها يوقع في التشبيه، كيف نرد زعمه؟ نعم يثبت بعضهم الحياة والقدرة لله والسمع والبصر وينفي صفات أخرى يزعم أن إثباتها يوقع في التشبيه، كيف نرد زعمه؟
يثبت بعضهم بعض الصفات وينفي أخرى بزعم أنه قد يوقع في التشبيه. نرد عليه أنه إذا أثبت بعض الصفات مثل الحياة، مثلا أن الله حي، نقول له كيف تثبت أن الله عز وجل حي؟ فإذا قال أن الله حي ولكن ليس كحياة، ليس حياته كحياة غيره، فكذلك نقول له أثبت صفات أخرى مثل هذا، أن الله يتكلم ليس ككلام غيره، أن الله
نعم بدأت في الجواب ولم تتوسط فيه ولم تنهيه. نعم إذن هكذا ممكن أن ننطلق من هذا السؤال في الحصة القادمة إن شاء الله. إذن نقول يثبت البعض لله تبارك وتعالى صفة الحياة والقدرة والسمع والبصر، مثل الأشاعرة يثبتون لله تبارك وتعالى سبع صفات وهي هذه الحياة والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، ويثبتونها كذلك بطريقة عقلية. نعم ولكنهم ينفون غيرها بزعم أن إثبات مثلا النزول والرحمة والغضب والإتيان والمجيء ونحو ذلك، يقولون أن هذا ماذا نكون قد شبهنا الله تبارك وتعالى به. نقول لهم كذلك ما أثبتتموه من الحياة موصوف كذلك المخلوقات بالحياة، وموصوفة بالقدرة، وموصوفة بالعلم، وموصوفة بالكلام، وموصوفة بالإرادة. نعم، يقول لا، نحن نثبتها يعني ليس كما نثبتها لله تبارك وتعالى، ليس كما نثبتها لله عز وجل، بل نقول لهم كذلك. إذن أثبتوا الصفات الأخرى التي نفيتموها ليس كما تثبتونها لله عز وجل، أثبتونها ليس كما هي للمخلوق تبارك وتعالى. ثم نأتي إلى أقوام آخرين أيضا يعني أثبتوا الأسماء دون الصفات، ونناقش مناقشة شبيهة بهذه، وحتى أولئك الذين يقول لا نثبت لا هذه ولا هذه، بل لا يثبتون من ذلك إلا الوجود، ونناقشهم كذلك في إثباتهم من هذه الصفة. هذه طريقة السنة والجماعة، من هنا سوف ننطلق إن شاء الله في الموعد القادم، والذي سيكون كذلك في هذا اليوم نفسه الأحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا. أياك. خامس لا. خامس لا. تفضلوا.